تقييد بلا تأويل، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العليا. نعم هذا هو. فإذا اعتقدت مثلا أن فلان من الناس له الأسماء الحسنى والصفات العليا كما لله تبارك وتعالى، وأن أسماءه أي اسم من أسمائه مثلا، نحن نعتقد مثلا نعتقد أن الله تبارك وتعالى أسماؤه أعلام وأوصاف. ما معنى أعلام وأوصاف؟ بمعنى إذا قلنا أن الله تبارك وتعالى من أسمائه سبحانه وتعالى الكريم العظيم العليم الرحيم إلى آخر ذلك من الأسماء، هذه الأسماء باعتبار دلالتها على الذات فهي أعلام، باعتبار دلالتها على ذات الله عز وجل، معناها ربنا تبارك وتعالى سواء سميته الرحيم أو الكريم أو العظيم أو القوي أو المتين أو المنان، فذلك كله اسماؤه. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فهي باعتبار دلالتها على الذات نقول عنها أعلام، وباعتبار دلالة كل واحد منها على صفة من صفاته فهي أوصاف. هل نحن إذا قيل لواحد منا نور الدين فلازم أن يكون نور الدين؟ قد يكون ليس نور الدين، قد يكون ظلام على الدين. وقد نقول لاسم واحد منا مثلا نقول له قوي، وهل قوته سوف تكون كقوة الله عز وجل؟ الله عز وجل أسماء الحسنى والصفات العليا له منتهى الوصف، لكن الواحد منا له قوة، قوة تنتهي به عند حد معين. إذا قلنا فلان قوي هل يمكن أن يرفع أن يحمل فوق كتفه طن؟ ما يمكن، ممكن إذا كثر أو قنطار ممكن، وهكذا. نعم فالله عز وجل نعم نعم على أن النور من أسماء الله عز وجل، والصحيح أنه ليس من أسماء الله النور. نعم فإذا قال أحدهم عبد النور كأنه باعتبار أن النور من أسماء الله عز وجل. الله عز وجل قال خبرا، قال الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة نوره، معنى منورها. نعم ولكن كونه النور هكذا من أسمائه لم يثبت. هكذا كذلك الجليل، بعضنا اسمه عبد الجليل على أن الجليل من أسماء الله، ولكن الصحيح أنه لم يثبت. نعم إذن هناك بعض الناس على كل حال في وقت ما لم يكن هناك تحقيق في هذه الأسماء فكانوا يسمون بأسامي لم تثبت، أو يعبدون لأسامي لم تثبت وهي في الحقيقة نعم موجودة، ولكن الحمد لله اليوم لعله حصل شيء من يعني شيء من لا بأس من التحقيق وشيء من نشر وعي متعلق بهذا الباب، لا أظنه سوف يعودون لذلك إلا أن يكون ذلك جهلا كبيرا منهم. نعم واضح لنا. نعم يقول البعض لا داعي للخوف من الشرك لأن الشرك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بارتفاعه. يقول البعض لا داعي للخوف من الشرك، لا داعي للخوف من الشرك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بارتفاعه. إذن ما هو الجواب على هذه الشبهة؟ نعم من عنده الجواب؟ من التطرق؟ لا أكيد. معلش يكون فرصة للتطرق لها. يقول البعض لا داعي للخوف من الشرك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بارتفاعه. المقصود أجيب عن هذه الشبهة. نعم طلب الجواب. تفضل.
يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يعبد
حتى يعبد في أمر أمتي
من أمتي الأوثان.
الأوثان نعم. إذن هذا الحديث وأحاديث أخرى تفيد، وهذا في الحقيقة ربما إن لم أكن أنبه عليه فهذا أوان التنبيه عليه. نعم نعم، موجود من الناس من يعني يخطب وبصوت مرتفع يقول أن الشرك خلاص لا رجوع إليه، وأردأ منه أولئك الذين قالوا أن الشرك إنما هو الشرك اللات والعزى وانتهى وهذا انقرض فهو إذن إلى عودة. أما الذي قال بأن الشرك لا يعود ولربما فهم فهما خطأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، قال هذا هو الحديث دل على أن خلاص الشيطان يأس. نعم. والجواب إذن أن نقول بالإضافة إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على عودته أن الشيطان قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. دوس قبيلة عربية يمنية. نعم، كان لهم صنم في الجاهلية يعبدونه وانقطعت عبادته، قال النبي عليه الصلاة والسلام سوف يعود إلى عبادته. إذن فهذا دليل على أن الشرك سيعود. نعم، وها هو قد عاد، لا يستطيع أحد أن ينكر بأنه موجود وجودا محسوسا ملبوسا. إذن ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب رحمه الله ولكن في التحريش بينهم؟ المراد على كل حال واضح. نعم، النبي عليه السلام أخبر عن الحال التي صار إليها أصحابه بعدما فهموا التوحيد، فهموه جيدا، فالشيطان يعني يصعب عليه وهم الصحابة دون عليهم أن يعود بهم إلى عبادة الأوثان كما كانت في الجاهلية، مستحيل. نعم، ولكن لم يئس من التحريش بينهم، هذا إنما هو في الصحابة. وأما غيرهم ممن تأخر بهم الزمان ممن جهلوا بالتوحيد، هاهم ترى مساجدنا اليوم مملوءة بالمقابر، ما من مسجد، كثير مساجد عندنا في قبر، وربما كان القبر في قبلته. نعم، والناس يصلون فيه ويعتقدون في صاحب القبر كلما دخل المسجد وتجدد في اعتقادهم. إذن هذا الحديث الذي فهموه على، ثم أيضا هذا إنما هو يأس الشيطان لا يمكن أن يكون حجة ما بعث على اليأس، على يأسه هو الشيطان، كيف نجعل يأس الشيطان حجة؟ لا. نعم، ها، والشيطان على كل حال الشيطان يأس، طبعا يدخل اليأس، بل نحن من يأس منا فقد تشبه بالشيطان، نحن مؤمنين من المفروض لا يدخل اليأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وما الشيطان فيأس. نعم، ولكن لا نجعل يأسه حجة، لا نجعل يأسه هو حجة. وعندما رأى الصحابة وقد فهموا التوحيد، أعطي مثالين فقط يتضح من خلالهما، يقال بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطع الشجرة التي بويع تحتها لما رأى الناس، وإن كان في حق القصة من حيث إسنادها فيه ما فيه، لكن شيوع الأخبار يعني، يقال بأنه قطعها لما رأى الناس اعتقدوا فيها وخاف عليهم، فهذه الشجرة قطعها من جذورها. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا جاءه خبر، وهذه قصة صحيحة إن شاء الله يرويها ابن سعد في طبقاته، يقول كما أيضا رواها أبو العالية الرياحي، أنه عندما أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيشا إلى أرض تسمى تستر في أرض العجم، عندما دخلوا هذه الأرض ووجدوا في بيت مال هرمزان رجلا محنطا لأنها كأنه فيه تحنيط قوي جدا حتى أبقى على جسده كما تركوه. ووجدوا عند رأسه مصحفا، فقيل لهم: من كنتم تعتقدون هذا الرجل؟ قالوا: نعتقد أنه النبي دانيال. وهذه المصاحف ماذا تفعلن بها؟ قالوا: كنا إذا أجدبنا خرجنا إلى العرب وقرأنا منها فلا ندخل حتى نمطر. يعني كان اعتقادهم باللي المطر هذا سبب من أسبابه. فأرسلوا إلى عمر رضي الله عنه يسألونه: ماذا نفعل بهذه يعني القصة؟ قال لهم: اعمدوا إلى 13 قبرا في النهار تحفروها، ثم أدفنوه في واحدة منها وأعموا الجميع. يعني حفر 13 قبر ودفنوه في واحدة منها ولا تجعلوا علامة لتلك التي حفر فيها. إذن هذا هو الذي فعلوه، كأنهم بهذا الفعل يعني يسلم إن شاء الله الناس من أن يتعلقوا بمن يعتقدونه أنه النبي دانيال. نعم، نحن نرفع القباب. وماذا فعل؟ دفنها وأخفاها وأعماه. نعم، هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مدفونا في حجرة عائشة رضي الله عنها. كان في حجرة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، ومدفون كذلك معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومدفون معه عمر. كانت عائشة في حجرتها بعدما دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وبقيت عندما دفن أبي بكر رضي الله عنه. قالت: ما هو إلا أبي وزوجي، فلا داعي. فلما دفن عمر أجنبي عنها، فخرجت من تلك الغرفة وأغلقت الغرفة وبقيت على حالها. بكى الناس يأتون يدقون عليها يقول: نريد أن نزور القبر. ولا يتعبوها في يومها الأول ممكن تخرج، سيما في تلك الظروف الأمور كلها جديدة. ما حصل شيء من ذلك، ما حصل شيء من ذلك. نعم. وكان إلى زمن الإمام مالك رحمه الله كان يكره أنه كلما دخل رجل المسجد من أهل المدينة يزور قبر النبي حسن. وأما اليوم اذهب ماذا سوف تجد عند القبر من أحوال المسلمين، ممن يدعو وممن يريد أن يتمسح. بل لو ترك لهم هذا المكان لا يعني ما تدري ماذا يفعلون به. نعم. هذا هو الحال. نعم. هذا هو حال الصحابة رضي الله عنهم. فالشيطان عندما يراهم هكذا كيف لا ييأس؟ ييأس ولا شك يأس. نعم. 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 يشوبها في الحقاليس بذاك. يشوبها يقول مثلا الدفن في البيوت وفي الزاوية وفي نحو ذلك، يقولها والدليل أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنه دفن في حجرة عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه شبهة. نقول لهم: السنة الجارية بإجماع المسلمين الدفن في مقابر المسلمين. الدفن في مقابر المسلمين، هناك مقبرة يدفن فيها موتى المسلمين، وأي إنسان دفن في مقبرة المسلمين فهذا تزكية له. نحن إذا كان شخص عندنا أنه مرتاب من حاله مش واضح، ولا ربما قد يقال فيه أنه يهودي ولا نصراني، من المفروض لا ندفنه رحمك الله. فمن دفن في مقابر المسلمين فإنه لا. النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة، قالوا: إن ندفنه. بعضهم قال: ندفنه في البقيع. كان من الآراء أن ندفنه في البقيع، حتى جاء من حدثه بحديث رسول الله أن الأنبياء يدفنون في مصارعهم، فدفنه في حجرة عائشة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو يعني وزير للنبي صلى الله عليه وسلم، أحب كذلك وهو خليفة المسلمين، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفن بجانبه. وعمر كأبي بكر من النبي صلى الله عليه وسلم وزيره، وزيراء الرسول صلى الله عليه وسلم دفن معه. نعم، دفن معه. بل كانت عائشة رضي الله عنها ترغب في أن تدفن، فلما رأت عمر آثرها بذلك قدمت عمر رضي الله عنه. نعم. ولكن هذا لا ينزل غيرهما منزلتهما لا في المكان ولا في الزمان ولا في شيء، وإنما السنة الجارية سنة المسلمين الدفن في مقابر المسلمين. نعم. نعم. لا هذه ليست سنته، لا. لا يقال عنه أنها سنته. السنة التي سنوها في المسلمين وعاملوا به المسلمين جميعهم، وإلا لو قيل هذا فهو ضابطه، يقول لكل واحد يدفن معه، يقول للمسجد المقبرة، يعني ما يعني يحتكي فيه تطبيقه. ما معناه؟ هل تقصد أنه للمسلمين قاعد يدفن هناك ولا ماذا؟ لا هذا ليس سنتهم، كان سنتهم لدفن في المسجد، ما دفن في المسجد. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما دفنا في حجرة عائشة، دفنا في حجرة عائشة. لا لا، الدفن في سنة المسلمين هي الدفن في المقابر، كانت هناك البقيع في زمان النبي عليه السلام كان يدفن في الصحابة قبل النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وإنما أبو بكر وعمر لمنزلتهما من النبي صلى الله عليه وسلم هما وزيره بهذا المعنى، نعم، فدفنا معه، وليس هناك أحد إلا أن نتصور هناك وزير للنبي صلى الله عليه وسلم غيرهم. نعم. إذن انتقلنا مباشرة إلى المرتبة الثالثة من مراتب الدين، وهي مرتبة الإحسان. إذن إلى مرتبة الإحسان. نعم. الإحسان وهو كما تعلمون مصدر من أحسن يحسن إحسانا، ومثله أسلم يسلم إسلاما، ومثله آمن يؤمن إيمانا، فإحسان كإيمان وكإسلام مصادر قياسية من الفعل الذي على وزن أفعل. والإحسان في اللغة العربية ضد الإساءة، قل أساء وأحسن متضادين. قال رحمه الله الشيخ ابن باز، قال الدرس الخامس الإحسان. ركن الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو ركن الإحسان، بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبتعريفه لما ليس له أركان كالإسلام والإيمان، وإنما له رتبتان فقط. قال أن تعبد الله، الإحسان أن تعبد الله، كأن أن هذه تفسيرية، أن تعبد الله. وكلمة تعبد الله بتعريف العبادة التي تقدمت، العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذه العبادة. نعم. إذن أن تعبد الله كأنك تراه، بمعنى صلاتك وصومك وحجك وقراءتك وذكرك وكل ما تتعبد به لرب العالمين تبارك وتعالى تفعله على وجه كأنك ترى الله، كأنك ترى الله. وطبعا إذا كان الإنسان استطاع ووصل إلى هذه المرتبة وبلغها، الذي يسموها بعض العلماء المشاهدة، المشاهدة، نعم، فلا شك سوف تكون عبادته على أحسن وجه. من يصلي وهو كأنه يرى الله عز وجل، يصوم كأنه يرى الله، يحج كأنه كذلك، يستغفر يذكر الله، يصلي على النبي، يقرأ القرآن الكريم، يفعل ما يفعل من الطاعات والقربات على وجه كأنه يرى الله، كأنه يرى الله. إذن لا بد لا شك أن تكون عباداته في هذه الحال كأي شخص تكون عبادته في أقصى درجات العبودية. وهذا كما جاء في قوله تبارك وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فربنا تبارك وتعالى خص المحسنين بمعيته لهم، وأي معية؟ المعية الخاصة، لأن الله عز وجل مع جميع عباده، جميع الخلق، كافرهم ومؤمنهم، فاجرهم وبرهم، هو معهم بالعلم، يعني يعلم ما يفعلون. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. إذن فهذه معية تشمل جميع خلقه، يعلم ما يجري أو ما يفعلون. وأما معيته لخاصة بعض عباده كالمحسنين فهي تسمى عند العلماء معية خاصة، معية معناها بالنصر والتأييد، لما كان لهم أيضا عبودية خاصة. وهذه مرتبة لا نقول أنها يعني غير ممكنة أو أنها صعبة 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 بحيث لا تنال، ولكن دون نوالها شيء من الاجتهاد، مسافة تقطع بين النفس والقلب، يقطعها الشخص بالهجرة إلى رب العالمين تبارك وتعالى بقلبه، ويجتهد 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 فإنها تنال، ليس أمر كأنه فوق المستطاع، لا. وقال تبارك وتعالى: وإن الله لمع المحسنين، نفس المعية. وقال تبارك وتعالى: إن الله يحب المحسنين. وقال عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بها، والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. الزيادة لأن الإحسان أيضا زيادة في صفة العمل، الإنسان عندما يعبد الله عز وجل يحاول أن يعبد الله تبارك وتعالى على هذا الوجه، أن يعبد الله كأنه يراه، أي كأنه يرى الله عز وجل. ماذا يفهم كأنه يراه؟ يفهم منه ربما بشيء من التدقيق أن الله لا يرى، أن الله لا يرى، لأنه عندما شبه كأنك تراه علم بأنه لا يرى. واضح ولا لا؟ إذا قلت لك فلان مثل فلان، يعني معنى هذا ليس هو فلان بهذه الطريقة. إذا قيل أو إذا قال أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه بمعنى أن الله لا يرى، هذا خلاف لمن زعم بأنه رأى الله تبارك وتعالى في الدنيا، كما ربما بعضكم سمعه، بعضهم زعم أنه رأى رب العالمين، وبعض المسلمين عندنا يعتقد ذلك. إذن فالله تبارك وتعالى في الدنيا لا يراه أحد بعين بصره، ولكن إذا الشخص عبد الله تبارك وتعالى هذا الوصف فهذا هو يسمى مقام الإحسان، أو مقام المشاهدة من الإحسان. فإن لم تكن تراه فلا أقل من أن تستحضر أنه سبحانه وتعالى يراك، وهذا لا يكاد يخلو منه قلب مسلم. من منا يزعم بأن الله تبارك وتعالى يراه؟ فإذا كان يراك لا تجعله أهون الناظرين إليك. أنت ربما إذا حضرك الناس تزين صلاتك وتزين قراءتك وتزين كثير من أعمالك التي لم تكن تزينها ولكن زينتها لأجلهم، فرب العالمين تبارك وتعالى لا شك أنه يراك. فحاول أن تستحضر أنه سبحانه وتعالى يراك أينما كنت، ويرى كل شيء. نعم، ألم يعلم بأن الله يرى؟ إذن هذا الركن، ركن الإحسان، نحن في الحق إنما نجود فيه العبارة، ولكن حقيقته والكلام به متمثلا بذلك، هذا نرى أنفسنا أن أبعد من ذلك، ولكننا كذلك نحاول أو يحاول واحد منا أن يرتقي إلى هذا المقام ليكون من أهله متمثلا به، ليس فقط في الصلاة ولا فقط في الصوم، بل في جميع عباداته، يعبد الله عز وجل على هذا الوجه، فهو المحسن وهي المرتبة الراقية في الدين. نعم. وقال تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فدائما مجاهدة النفس ترتقي بصاحبها إلى هذا المقام، مقام يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى عمل ويحتاج إلى مراس ومحاولات متكررة، وهكذا أي شيء يرتقى. لا يمكن الشخص مباشرة أن يعني يقفز قفزة واحدة إليه، ولكن يحاول محاولات متكررة فإنه إن شاء الله سوف يناله، بل والله عز وجل يعينه على الوصول إليه عندما يعلم منه ذلك. نعم. إذن هذا هو الذي يسمى مقام الإحسان. مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا المقام كما ربما لعلكم يعني انتبهتم على أنه نقول إنما هو كيفية للإسلام والإيمان. إذا قيل لك مثلا ما معنى الإحسان؟ الإحسان هو نفس الشهادتين: الصلاة، الزكاة، الصوم وباقي أعمال الدين الظاهر. ونفس الإيمان بالله وملائكته أن تحسنها، أن تحسن الشهادتين وصلاتك وصومك وحجك وزكاتك وذكرك وقراءتك للقرآن وبرك بالوالدين وتخلقك وطلبك للعلم، أن تكون في ذلك كله محسنا. وهكذا كذلك في جميع أعمال الدين من إيمان وإسلام، تحسنها من تأتي بها على الوجه الحسن الذي هو أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، تعبد الله بالصلاة، بالصوم، بالصدقة، بالزكاة، بالحج، بجميع أعمال البر ومن الطاعات، تعملها على هذا الوجه كأنك تراه، أي كأنك ترى الله عز وجل. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه لا شك كل مسلم عنده عقيدة، ولكن هل تحضره عند أداء العبادة؟ هذا هو الذي نحاوله. ممكن صح ما يشك أحد من المسلمين أنه إلا هو يعتقد هذه العقيدة، أن الله عز وجل يرى كل شيء من خلقه، ولكن استحضارها عند العبادة حتى تكون العبادة على وجه حسن، هذا هو الذي ربما بعض المسلمين يفوته ذلك، أو بعضهم لا يحاوله. نعم. لندخل مباشرة في الدرس السادس الذي عنون له رحمه الله بشروط الصلاة، شروط الصلاة. نعم. الصلاة أيها الإخوة ركن من أركان الإسلام، وهو الركن الثاني كما رأيناه من أركان الإسلام بعد الشهادتين، الصلاة. نعم. ركن من أركان الدين. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. وهي كما تعلمون ربنا تبارك وتعالى خصها بخاصية، وهي أنها فرضت في السماوات. كان النبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليه الأحكام المختلفة في مختلف أحواله، مسافرا مع أصحابه مع زوجاته، في مختلف أحواله ينزل عليه الوحي بما ينزل عليه من أنواع الشرائع. لما جاء أمر الصلاة أسري به بمعنى يعني مشى ليلا من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماوات، إلى حيث سمع صريف الأقلام، ففرضت عليه الصلوات وكانت 50، ثم ربنا تبارك وتعالى خففها عددا فصارت 5 صلوات، 5 صلوات في اليوم والليلة، وكانت قبل ذلك 50 صلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثالثة قبل الهجرة، 3 سنوات قبل أن يهاجر صلى الله عليه وسلم، فرضت عليه الصلوات، وكان يصليها ركعتين، وكان يصليها إلى بيت المقدس أولا، حتى في مكة كان يصليها إلى بيت المقدس، بل وفي بعض بضعة أشهر في المدينة كان يصليها إلى بيت المقدس ثم حولت القبلة فصار يصليها إلى الكعبة. هذه الصلوات التي تردد موسى عليه السلام بين ربه، النبي عليه السلام تردد بين موسى وبين ربه، وموسى كان بناء على ما خبره من بني إسرائيل يهود، عرف حالهم مع الصلوات وتكاسلهم واستثقالهم لها، فكان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما علمه منهم، وهي مناسبة لا يقول أحد كيف التقى موسى ميت. نعم موسى ميت، ولكن الله تبارك وتعالى في تلك الليلة حصل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خطاب كأنما هو حي، فكان النبي عليه يتردد بين موسى وبين الله عز وجل ويقول له سل ربك التخفيف، يقول له موسى، يقول للنبي عليه السلام سل ربك التخفيف. فجاء قوم عندنا بعدما لم يجدوا شيء من أدلة، قالوا الدليل على أن الميت ينفع ويضر، هذا هو الدليل، هذا هو الدليل. هذا ماذا يستفاد منه؟ يستفاد أنه ليس هناك دليل، لأن الذي عليه الأدلة مقامة لا يحتاج إلى مثل هذا الدليل الذي هو يعني معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في السماء، وموسى ميت وأحياه الله ووقع بينه وبين النبي عليه السلام الحوار، نعم وكان ما كان ويأتي إتصال، معناها لم يجد إلا هذا. وهذا في الحقيقة عند العلماء ليس هناك عالم يستدل بما جرى فيستنبط من الأحكام، هذه معجزة يقال لها معجزة. عندما نقول معجزة على كل حال على الاصطلاح شائع، وإلا في الحق نقول آية من آية الله تبارك وتعالى. إذن فليس في ذلك دليل. ممكن بعضكم سمع هذا، سمع واحد وسمع بعض الناس كذلك يقول الدليل على أن الأموات ينفعون ويضرون. هذه في الحق أيها الأخوة مش عقد المسلمين، مهما تدهور حالهم لا يبلغ بهم الأمر إلى أن يعتقدون أن الموت ميت. الميت كلمة ميت أيها الأخوة تعلمون أي شيء قلنا فيه ميت ميت، أي شيء أي شيء، أرض ميتة ميتة، نحييها بالماء ونسقيها ونحرك فيها إلى آخر تحيا. إذا قلنا عن أي شيء ميت بمعنى افتقد النفع الذي فيه، حتى الدواء إذا قلت دواء ميت بمعنى إذا أكلته بعد أن سجل عليه تاريخ نهاية الانتفاع به أو ربما ينقلب لك سما ممكن تأكله فيقتلك، نعم هذا الذي كان يسمى دواء بالتاريخ موته يصير غير صالح للاستعمال. كيف بنا نحن التي حياتنا بهذه الروح التي تصعد فينا وتنزل، فإذا خرجت صار كل واحد منا بعدها ميتا ميتا، نعم. فالميت لا ينفع ولا يضر، هذه المفروض لا نتكلم فيها، لأنها يعني حتى أهل الجاهلية مشركون في الجاهلية لو سألتهم وقلتم هل الميت ينفع ويضر لضحكوا عن سؤالك، فكيف بالمسلمين؟ وكيف بالمسلمين الذين يجدون في نصوص الشرع وفي أدلة الشرع ما يستدلون به على هذه العقيدة الشركية أن الميت ينفع ويضر؟ الميت لا ينفع ولا يضر، إنما الذي يملك النفع هو الله تبارك وتعالى. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، نعم. ولكن على كل حال أقول عندما يعرض الناس عن القرآن الكريم وعن هدايته وعن دلالته فنتصور منهم كل شيء ويعبث بعقولهم كل لاعب، نعم. إذن فموسى عليه السلام إنما كان يقول سل ربك التخفيف، يقول سل ربك التخفيف، ربي هو الذي خفف. ولذلك جاء في الحديث أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، نعم الله عز وجل الذي يقول هذا، نعم لا يقوله إلا الله تبارك وتعالى. إذن فخففت هذه الصلاة حتى صارت خمس صلوات، حتى صارت خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات في اليوم والليلة، نعم. قال المؤلف رحمه الله في الدرس السادس شروط الصلاة. قال الدرس السادس: إذن هذه الصلاة أيها الإخوة كسائر العبادات لا بد لها نعم من الإخلاص والمتابعة. الإخلاص معنى أن يأتي بها الواحد منا على وجه يريد التقرب بها الله عز وجل، يريد أن يعبد الله عز وجل بها، يريد أن يتقرب بها إلى رب العالمين، يفعلها تعبدا نعم. وكذلك لا بد أن يأتي بها على الوجه الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أحوالها فيه ما هو العلماء نظروا فيه، فقال بعضهم فيه ما هو ركن، وفيه ما يسمى شرط، وفيه ما هو مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. لو قال أحد إذن الصلاة، يعني كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم منها إذا تركت شيئا منه بطلت، أي شيء تركته منه بطلت. لا، هناك أشياء نعم إذا تركت منها بطلت. النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل وصلى وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه وسلم: أعد صلاتك فإنك لم تصلي. ومرة ثانية أو ثالثة يجي والنبي عليه الصلاة يشاهد فيه ويلاحظ فيه، إذن كاين شيء تركه هذا الرجل بحيث صلاته قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لم تصلي. هو حس صلى، يعني قام وركع وسجد وكذا أفعل ذلك، هو حس صلى ولكنه شرعا لم يصلي. والمعدوم شرعا كالمعدوم حس. النبي عليه الصلاة والسلام قال لم تصلي، الصلاة الشرعية ليس هذه فاسدة باطل. إذن ما الذي يبطل الصلاة؟ كاين أشياء تبطل الصلاة، هي الأركان التي داخل الصلاة إذا ما تركت، والشروط التي خارج الصلاة، وكذلك الواجبات التي داخل الصلاة إذا تركت عمدا. وأما المستحبات فلا يبطل شيئا منها الصلاة إذا تركها من تركها ولو عمدا، وإنما نقصت صلاته. هذا لابد أن نعلمه قبل الدخول في ما سيشرع فيه الشيخ رحمه الله من شروط الصلاة وأركانها وواجباتها وسننها. إذن قال رحمه الله: وليس المقصود من هذه الشروط أن الإنسان إذا قيل ما هي شروط الصلاة يعد على أصابع واحد من ثلاثة أربعة، ليس لابد، ممكن الإنسان يأتي بجميع شروط الصلاة، ولكن إذا قيل ما هي شروط الصلاة ممكن لا يستطيع. نعم، ولذلك هذا هو الذي ربما نقطة خلاف بيننا وبين كثير من الناس ممن تجده يهتم اهتماما علميا بهذه الشروط، ولكنه عمليا ليس له اهتمام بها، لقى حافظها ممكن عن ظهر قلب ممكن، ولكنه عمليا ليس مهتما بها. سوف نتعرض لشيء من ذلك، لا، سواء بالنسبة للشروط أو بالنسبة للأركان. الإنسان إذا صلى صلاة كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم نقول صلاتك صحيحة، وهي أحسن من ذلك الذي يعد لنا شروط الصلاة، ولكنه ربما لا يعرف كيفية يعني أداء بعض الأركان أو الشروط. نعم، إذن قال رحمه الله: وإذا قلنا الشروط فالمراد بها الشروط أي الإخوة جمع شرطين. والشرط يطلق لغة وما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. والمقصود بالشروط هنا الشرط الشرعية، لأن كلمة شروط أي تطلق إطلاقات أخرى، الناس يقولوا شروط وهي ليست شروط شرعية، قد تكون شروط جعلية، كأن مثلا واحد يشترط يقول زوجتي هذه إذا زوجتك إياها من شرطي أن لا تخرج من هذه البلدة، هذا نقول له شرط، مو شرط شرعي، ولكنه شرط جعلي بمعنى جعل الإنسان. إن لم يكن هذا الشرط الجعلي يتنافى مع الشرط الشرعي فلا بأس به، لا يضر، وإن لم يكن كذلك يتنافى مع العقد، هذه تقول الشروط الجعلية. كثير من الناس يجعلون شروط بينهم في التجارات، في في معاملاته في كذا يجعلنا بينهم شروط هكذا. نعم. والمؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم، حتى أن هناك شروط عادية. إذا الكلام هنا إنما هو على الشرط الشرعي. الشرط الشرعي كيف تستفاد الشرطية منه؟ كيف يعرف أنه شرط؟ هناك صيغ يرد بها الخطاب الشرعي تفيد الشرعي، تفيد الشرطية. هل مباشرة مثلا كيف نعرف بأن هذا شرط؟ كيف نقول هذا شرط وهذا ركن؟ نعم. إذن لابد هناك صيغة يرد بها الخطاب. مثلا قال لا يقبل الله تبارك وتعالى صلاة حائض إلا بخمار، أو قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولربما كذلك أيضا ما من أعمال أخرى النبي عليه الصلاة والسلام أكد عليها ونعم ولم يثبت أنه خالفها فتستفاد الشرطية. وربما كذلك قد يخفى علينا كيف استفيدت الشرطية من كذا وكذا، بل ربما سوف نجد ما يختلف فيها هو شرط أم ليس بشرط. إذن المهم الآن سوف ندخل فيما يسمى بالشروط، ماذا؟ الشرعية، الشروط الشرعية في الصلاة، في الصلاة. ومتى ما قلنا عن أي شيء أنه شرط في كذا تفضل. فالمقصود به دائما الشرط يكون خارج المشروط فيه، ما يكون داخل. وإذا كان بنفس الأهمية وكان داخله فلا يقال له شرط، قال ركن. ولذلك سوف نجد ما فيه الخلاف، هل هو شرط ولا ركن؟ مثلا بعضهم يقول استقبال القبلة شرط ولا ركن، النية شرط ولا ركن، إلى آخر ذلك. نعم. إذن هذه الشروط قلنا شروط الصلاة. ما معنى شروط الصلاة؟ معنى ذلك أنك إذا تركت شيئا منها واستقبلت صلاتك وصليت نقول لك صلاتك باطلة، باطلة. لأنه إن عدم الشرط ينعدم معه ماذا؟ المشروط. لو أن شخص مثلا صلى بلا وضوء، أو صلى غير مستقبل قبلة، أو صلى غير ساتر العورة، نقول أن صلاته باطلة. على تفصيل لكل حال سوف نذكره في محله إن شاء الله. ولا بأس كذلك أن أنبه على أن الشروط، قبل أن ندخل في الكلام على الشروط، هناك ما يسمى الشروط هي من الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية ثلاثة عندنا: شرط وسبب ومانع. هذه تسمى ماذا؟ أحكام وضعية. ما معنى وضعية؟ الشارع وضعه، الشارع وضعها. ما معنى الشارع وضعها؟ ها؟ قلت الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: أحكام شرعية تكليفية وأحكام شرعية وضعية. الأحكام الشرعية الوضعية هي قلنا الشرط والمانع والسبب. هذه قال هذه الشروط الأحكام الوضعية. والأحكام الشرعية التكليفية هي خمسة: الوجوب والندب والكراهة والتحريم والإباحة. خمسة: الوجوب والندب أو الاستحباب كذلك يسمى، التحريم وأخوه الكراهة، ثم المباح. واضح؟ يعني تأنوا في كتاباتها إن شاء الله سوف يتضح لكم، وإذا اتضح الواحد هذه البداية إن شاء الله سوف يكون متبصرا في جميع أحكام الدين. نحن في الحقيقة كنا ربما نتردد حتى لو قرأنا قبل هذا الكتاب كتاب يسمى الرسالة اللطيفة في بعض القواعد أو في بعض الأصول الفقهية المهمة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ولكن عسى إن شاء الله أن نقرأه يوما ما. نعم. إذا قلت الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: أحكام شرعية وضعية وأحكام شرعية تكليفية. ما الأحكام الشرعية الوضعية؟ فهي الثلاثة: الشرط والمانع والسبب. والأحكام الشرعية الوضعية التكليفية هي الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة خامسها. نقول خطاب الشرع إما أن يرد أمرا أو نهيا. إذا كان أمرا على وجه الإلزام هو الذي يقال الوجوب، إذا كان على غير وجه الإلزام فهو الذي يقال الندب، إذا كان نهيا فعلى وجه الإلزام فهو التحريم، إذا كان على غير وجه الإلزام فهو الكراهة، وما ليس أمرا ولا نهيا فهو الإباحة. ما حكم الصلاة إذن؟ حكمها التكليفي الوجوب. نعم الوجوب. هذا الحكم الذي هو الوجوب له شرط ومانع وسبب، له شرط ومانع وسبب. هذه هي شروط، نحن نقول تجوزا في التعبير شروط الصلاة، هي شروط وجوب الصلاة، بمعنى ما هي الشروط التي إذا وجد التي إذا انتفت انتفى معها الوجوب. واضح ولا لا؟ الآن الشروط التي إذا انتفت انتفى معها الحكم الذي هو الوجوب. على أننا أولا سوف يأتينا أن بعضها إذا كان في مقدور المكلف فنسميه شرط صحة، وإن لم يكن في مقدوره فنسميه شرط وجوب. فإذا كان شرط صحة فصار ماذا حكما؟ تكليفيا. معلش لما فهم هذا إن شاء الله، ولا عسر عليه يخليه. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. المهم الآن نحن الآن في شروط الصلاة، هكذا نعبر شروط الصلاة، إلا أنها شروط وجوب وشروط صحة. معنى شروط الوجوب بمعنى أنها أصل لا تجب إلا بهذه الشروط، وكل واحد سوف نحدد هل هو شرط وجوب ولا شرط صحة. إذن قال رحمه الله شروط الصلاة وهي تسعة: الإسلام. نعم، بمعنى أن من ليس مسلما أصل صلاته لا تقبل، صلاته لا تقبل. هل هو قادر أن يسلم أم لا؟ يستطيع أن يسلم. أي إنسان عندما نتكلم معه نقول الصلاة واجبة عليك، نقول الصلاة واجبة عليك، هو ماذا يقولنا؟ أنا إن صليت صلاتي باطلة. يعني هو إذا صلى وهو كافر صلاته باطلة. نقول له حتى تصح صلاتك أسلم. الحمد لله. نقول له ماذا؟ أسلم. إذن فيصير الإسلام هنا شرط صحة ولا شرط وجوب؟ شرط صحة. شرط صحة. هي الصلاة واجبة على الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. يعني مثالها مثلا وجدنا شخص نقول له مثلا صلي، يقول لك أنا لست متوضئ. نقول له توضأ. يعني نفس الطريقة نقول له فلان أنت صلي، واجب عليك أن تصلي. لا يعتذر أن يقول أن لست على وضوء، وأنا إذا صليت بغير وضوء لا تقبل صلاتي. نقول له حقق شرط الصحة لأنه في مقدورك، ثم ماذا؟ صلي. كذلك نقول الكافر حقق شرط الصحة الذي هو الإسلام ثم صلي. نعم، إذن في الإسلام شرط الصحة بالنسبة للكافر حتى تصح صلاته نقول له أسلم. وليس في الإسلام فقط، في الصلاة فقط، جميع أعمال الدين يعتبر الإسلام شرط صحة بالنسبة للكافر. إذن الإسلام، الكفار لا تقبل منهم العبادات كلها. قال تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. نعم، فأعمال الكافر يعطى لها أجرا دنيويا معجلا وليس له عند الله تبارك وتعالى من خلاق. إذن شروط الصحة، قال شروط الصلاة وهي تسعة: الإسلام، ثم ذكر العقل. العقل، نعم، والعقل هنا واضح أنه شرط شرط وجوب. شرط وجوب ما معنى شرط وجوب؟ بمعنى الشخص إذا لم يكن عنده عقل فلا تجب عليه الصلاة، مرفوع عنه القلم، بأن يكون مثلا صغير أو كان مجنونا، نعم، فهذا الصلاة ليست واجبة عليه. فإذا العقل هنا شرط وجوب بمعنى لا تجب عليه الصلاة حتى يكون عقلا، مرفوع عنه القلم، مرفوع عنه القلم وهو ما زال مسلوب العقل، مرفوع عنه القلم. إذن العقل، والعقل أيها الأخوة مأخوذ من كلمة العقل، العقل بمعنى ما يعقل الإنسان ويحبسه، فهو غريزة أنعم الله تبارك وتعالى عليها بها الإنسان، بل وفضل بعضهم على بعض في الزيادة. بعض الناس يجده عاقل، عقل زائد فيه إفراط، نعم، وبعض الناس فيه نقص، وبعض الناس يكون حتى بليدا، وزيادته في بعض الناس كرامة له، حتى نزل في قول الله تبارك وتعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. كان بعض الصحابة يظنون بأن له قلبين يسبق المسائل وعنده سرعة وبديهة كبيرة قوية في الفهم، قالوا هذا عنده قلبين، وش كيف نحن عنده قلب واحد؟ يعني إنسان إذا رؤية عليه ذكاء نقول ما نقول تبارك الله، وأما إذا كان ناقص عقل نقول الحمد لله الذي عافاني امتلكم به. ولا يمكن أن يكون أولياء الصالح المجانين. إذا رأيت شخص مجنون ما عنده العقل، وكاين بعض الناس يظن بأن هذا ولي صالح، قلوا مستحيل، أنت كأنك تعتقد بأن الله تبارك وتعالى مثل هؤلاء، نعم، ليس الدرويش، هذا الدرويش أحسن حال من هذا. هذا نقول عنه المجنون لا يمكن أن يكون من أولياء الله الصالح، هذه مستحيل، إنسان ليس عنده عقل، حتى التكاليف ليست عليه، كيف يمكن أن يكون أولياء الله الصالح؟ لا يمكن أن يكون إنسان مجنون من أولياء الله الصالح. الرسل والأنبياء عليهم السلام كلهم أذكى الناس وأفهم الناس وأدق الناس، أعطاهم الله عز وجل من هذه الملكة الشيء الكثير. لا يمكن أن يكون واحد ممكن يعني فيه من هو بليد ناقص عقل يصعب عليه الفهم أو نحو ذلك. هذا على كل حال شائع في الناس عندنا، من يقول بأنه عندما يشوف واحد هكذا حاصل في روحه مثل ما أعرف ماذا يفعل وعقله ناقص وكذا وكذا، يقول لك هذا مسلمين لي وكذا أخذك ما شاء الله. نعم موجود كثير، نعم موجود، نعم. وهو في الحقيقة يكفي أن الله عز وجل يعني لم يعطه عقلا فيكون كسائر العباد يعبدون الله تبارك وتعالى عبادة تامة كاملة. إذن العقل، العقل هو الذي يعقل صاحبه، كما ترون الناقة فيها العقل، العقال اسمه العقال، العقال معناها ما يوضع هكذا ويمنعها ويحبسها عن الانطلاق، فهكذا كذلك عقل العاقل أيضا يمنعه ويحجزه عن كثير من الأباطيل، نعم، وهو حجة الله تبارك وتعالى لكل إنسان عنده عقل أنه يستطيع أن يتدبر ويفهم ويحاول عقله، نعم، أن يفهم به ما هو في متناولنا. إذن العقل، نعم، ولذلك قال الله عز وجل: الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. السكر الذي يذهب بالعقل، الإنسان إذا كان على عليه صلاته باطلة إذا 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 صلى، بل إذا قول قوي ذهب إليه بعض أهل العلم، لو قال رجل لامرأته أنت طالق وهو في حال سكره الطافح أن طلاقه هذا لا يقع، أن طلاقه هذا لا يقع. نعم. إذن فالمجنون لو أنه مثلا طرأ له جنون، معناها ساعة أو ساعتين، نعم، ولا إنسان كان مخدر، تخدير تقريبا فيه شبه، نعم، تخدير مثلا لجميع الجسد، وقال له واحد، قال له فلان صلي، وبدأ يوريك يصلي دراك، هذه صلاة غير صحيحة، وإنما حتى يصحى ويرجع له عقله كله فيصلي عند ذاك، نعم. وإذا استغرق التخدير مدة الصلاة كلها، فقال بعض أهل العلم أن تلك الصلاة ساقطة عليه، إنسان مثلا خدر على الساعة 12 ولم يستفق إلا بعد المغرب فقيل أنه ولكن الصحيح لعله إن شاء الله أنه إذا استغرق التخدير مدة يوم وليلة تسقط عنه الصلاة، وأما في هذه المدة القصيرة فيصلي. نعم. وإذا كان شخص قد دخل وقت الصلاة وقيل له ستخدر على الساعة 3 ولا تستفيق إلا على الساعة 5 مثلا، فيجب عليه هنا أن يعجل بصلاته، فيصليها في أول وقتها. نعم. كما لو قيل له سيحكم عليك بالإعدام على الساعة مثلا 4، إذن قال العقل والتمييز، التمييز ومعنى التمييز معناها أن الطفل يبلغ سنا يميز، يفهم السؤال ويرد الجواب، هذا السن قالوا سن التمييز. ماذا ترى، شرط صحة ولا شرط وجوب؟ إذن شرط وجوب. وجوب قلنا شرط صحة كل ما في مقدور المكلف فهو شرط صحة، وكل ما ليس في مقدوره فهو شرط وجوب. التمييز ليس يستطيع الطفل أنه هو نعم، فهو سن معين يبلغه نعم في نموه فيصير بذلك نقول مميزا. هو قد يميز على كل حال حتى في سن 5 سنوات، ولكن السن الشرعي الذي وضعه للتمييز هو 7 سنوات، 7 سنوات. وهنا تفصيل مهم جدا ينبغي أن نعلمه، أن هذا السن الذي هو التمييز شرط في الصحة، لكن ليس شرط في وجوبها، وإن كان البلوغ سن في وجوب الصلاة. قلنا الصلاة لا تصح إلا من مميز، ولكن وجوبها إنما يجب عليه إذا هو بلغ، إذن فتصح منه إذا هو صلى مميزا، لكن لا تجب عليه. واضح؟ لكن لا تجب عليه. ولو تركها مثلا الطفل عمره 7 سنوات 8 سنوات ترك الصلاة، نعم، فتركه لها لا يقال له أعيد صلوات ولا أعيد صلاة الأمس ولا، ولكن يقول له أبوه دائما يأمره. وإذا هو تركها هل هو يأثم؟ لا يأثم، ولكن يأثم أبوه الذي يأمره. مروا أبناءكم بالصلاة، نحن واجب علينا أباء أن نأمر أبناءنا، وليس واجب على الأبناء أن يصلوا إلا بعد أن يبلغوا. نعم. إذن قال التمييز، إذن قلنا التمييز هو سن محدد ب7 سنوات بالنسبة للصلاة، وفي غير الصلاة قد يجتهد العلماء في سن التمييز ما هو، نعم، فبعضهم ربما يجعله أقل من هذا السن وبعضهم قد يزيد. نعم. إذن من شروطها التمييز، وكذلك قال رفع الحدث، رفع الحدث، نعم، ورفع الحدث، والحدث المقصود به هو الحكم الذي حكم به الشارع على أعضاء الواحد منا، حكم شرعي أنزله الشارع بنا، يعني فيقال مثلا فلان محدث حدث أصغر أو محدث حدث أكبر، رفعه ليس هناك رفع حسي، ولكن رفعه بمعنى أنك تفعل مثلا الوضوء فتزيل الحدث فترفع الحدث الأصغر، أو تغتسل فترفع الحدث الأكبر. إذن ما هو الحدث؟ الحدث هو الحكم الذي أنزله الشارع بأعضاء الإنسان، بحيث الإنسان مثلا كان متوضئا إذا أحدث يقال فهو محدث، بحيث صلاته لا تقبل إلا إذا توضأ لها، وإذا كان جنبا أو كانت امرأة نفساء أو كانت حائضا لا بد لها أن تغتسل لترفع الحدث الأكبر. إذن رفع الحدث، رفع الحدث ماذا هو؟ هل هو شرط وجوب ولا شرط صحة؟ إذن فهو شرط صحة، شرط صحة. نعم نعم، لا إنما يتعلق شرط الوجوب وشرط الصحة إذا كان بالنسبة للحائض والنفساء، بالنسبة للحائض والنفساء يمكن أن يقال بأنه بالنسبة لها شرط وجوب. شرط وجوب بمعنى شرط وجوب بمعنى أنها هي الآن يعني نفساء أو حائض، ماذا يفيدها لو اغتسلت والدم لم ينقطع عنها بعد؟ لا يفيدها شيء، ولكن إذا انقطع عنها الدم فهو شرط صحة، ونحن نقول شرط صحة بهذا الاعتبار بعد انقطاع الدم عنها النفساء أو الحائض. والجنب يقال فيه كذلك مطلقا شرط صحة. إذن فهذا شرط صحة بمعنى أن الشخص إذا كان جنبا لا يجوز له أن يصلي إلا أن كان متلبسا بشيء من الأعذار، إنسان جنوب لا يستطيع استعمال الماء لمرض أو عدم وجود الماء، أو كذلك أيضا المتوضئ لا يجد الماء، أو أيضا مريض لا يستطيع استعمال الماء، نعم فيأتي هنا ما ينوب عن الماء وهو التيمم. نعم. إذن قال ورفع الحدث وإزالة النجاسة، إزالة النجاسة معناها النجاسة التي تكون على الثوب أو تكون على البدن أو تكون في المكان. لا يجوز الإنسان أن يصلي بثوب نجس ولا بثوب ولا في مكان نجس ولا كذلك على ثوبه نجاسة. والنجاسة نقولها لكل ما حكم الشارع عليه بأنه نجاسة، البول، بول آدمي، وغائطه كذلك دم الحيض، نعم، وأيضا بول ما لا يؤكل لحمه وروثه كذلك، لعاب الكلب، هذه كلها محكوم عليها بأنها نجاسات. إذا كان شيء منها على الأرض أو سقط على ثيابك فهذا نجاسة لا بد لك أن تغسلها، أن تغسلها بمعنى تزيل عينه، فإذا زالت العين خلاص انتهى، ذهب الحكم، خلاف لمن قال بأنه يعني لابد أن تطهرها بالماء الطاهر المطهر، فإذا كان الماء طاهر فقط غير مطهر فقد زالت عينه وبقي حكمها، هذا ربما كلام يحتاج صراحة إلى دليل. نعم. إذن فالماء الذي تطهر به أي ماء أزال عينها ولم يبقى شيء من متعلقات العين، لا الريح للريح ولا الطعم ولا اللون، وزيلت النجاسة بكاملها بتمامها، نقول هذا الثوب متطهر، هذا الثوب طاهر يصلى به ويصلى عليه. لو أن شخص مثلا وجد نجاسة أمامه كإلا هذا المكان فقط يمكن أن يصلي وتكون النجاسة في غير المكان الذي يشغله، بمعنى مثلا نجاسة قابلة للصدق، موضع يديه طاهر، موضع يديه طاهر، موضع كذلك جبهته طاهر، موضع جلوسه طاهر، ومع ذلك كله متنجس يستطيع أن يصلي. بعض الناس ممكن يجدني إذا كانت حصير طويل في طرف النجاسة يقول لك ما صليش في هذا المتنه، أنت صلي في الجهة التي هي طاهرة ولا يهمك الجهة الأخرى. لو أن مثلا نجاسة كذلك تحت الفراش والفراش طاهر ووضعته عليها لا يضرك كذلك أن تصلي عليه وهي تحت الفراش، لا بأس. نعم. بعض الناس كذلك إذا وجد أمامه حائط قال في هذا الحيط جهة الجيران راه في بيت الخلاء ما نقدرش نصلي في اتجاهه إلا إذا ظهرت مع أثر النجاسة. نعم. وأما إذا لم تظهر فلا بأس أن يصلي في مثل هذا المكان. نعم. إذن إزالة النجاسة من الثوب، قلت الثوب مراد به الثوب الذي تصلي به ولو كان عمامة تلبسه، ولو كان كذلك منديلا في جيبك تضعه، إذا علمت بمبسرة أخرجه ورمي به، إذا كان عمامة مبسرة ننزعها، إذا كان لباسا أنزعه، ما لم يكن لباسا إذا نزعته تظهر به العورة، فمع ذلك تستطيع أن تنزعه عادي وتواصل صلاتك. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وهو يصلي بالصحابة فقال له إن في نعلك خبثا فنزعها النبي وجعل عن يساره. نعم. فالصحابة رضي الله عليهم فعلوا مثل ما فعل، فقال لهم إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن وجد بهما أذن فليمطه وإلا فليصلي فيهما. معناها نزع النبي صلى الله عليه وسلم النجاسة، نزع نعله الذي فيه النجاسة في أثناء الصلاة ولم يعد ما كان قد صلاه بذلك النعل. نعم. وهذا أي واحد منا ممكن يقع له شيء من ذلك، يتفكر أنه عنده مثلا منديل ليس منديل فيه رعاف، الرعاف على الصحيح ليس نجس، ممكن بعضكم قد يعني يتردد في هذا الحكم، الرعاف ليس نجس ولكن ممكن فيه نجاسة أخرى غير الرعاف. قلت النجاسة بول آدمي وغائطه، وبول ما لا يؤكل لحمه وغائطه كذلك، أو روثه نقول. نعم. لعاب الكلب، هذا الذي ربما بعض الناس قد يتردد فيه، إن رأينا كثير من الشباب عنده كلب يبقى يطلع فيه هكذاك ويلحس فيه وكل شيء ولا يطلب فيه في النجاسة ولا يبل. رأيتم هذا لكل حال كلكم يرون هذه النجاسة، الكلب لعابه نجس على الصحيح، لعاب الكلب نجس، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل سبعا إحداهن بالتراب. نعم. بول الرضيع إذا كان الرضيع قبل أن يأكل الأكل، فإما أن يكون ذكرا أو أنثى، فإن كان ذكرا فيكفي فيه النضح، النضح هو الرش، وأما إذا كان أنثى فإنه يغسل، هذا ما لم يأكل الطعام، بمعنى كان غذاؤه الوحيد هو الحليب، هو الحليب. وأما إذا صار يأكل فيستوي في ذلك الأنثى والذكر، يستوي في ذلك، وأما الغائط فكليه من عنه. ماذا؟ الدم المسفوح على كل حال، أقول قول يحتاج على كل حال منكم إلى تحقيق، الدم المسفوح القول، القول الراجح أنه كذلك ليس نجسا، ليس نجسا. نعم. ولكن الصحيح أن النجس من الدماء إنما هو دم والحيض والنفس. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رجلا مشتغلا بالجزار رضي الله عنه، فكان يعني يغمد موسه ويذهب بلباس مهنته ويصلي به، والصحابة كذلك كانوا في معاركهم مع الكفار يغمدون سيوفهم، لا يحتاج لأن يطهروها، ولا بد أن يكون قد تقاطر وملطخ بالدماء ولباس ملطخ بالدماء. ماذا كان يفعل؟ الدماء النجس منها على الصحيح إنما هو دم الحيض والنفاس. نعم. السؤال حليب، حليب هو حليب لا شك، ويتغذى به الطفل، وفيه شيء من معنى الحليب الآخر، حليب الأم، وحليب إذا كان الطفل يكتفي به في التفصيل فيه، قلنا إذا كان ذكرا ينضح موضع البول، وإذا كان أنثى يغسل. نعم. نعم. لا ليس أغسل الثوب، أغسل موضع النجاسة فقط، أغسل موضع النجاسة، ليس الأول أن تغسل الثوب، إلا إذا طبعا يعني تأكدت بأن الثوب كله أصيب ولم تعرف موضع الإصابة فهنا تغسل الثوب كله. نعم. وأما إذا علمت موضع الإصابة بالضبط فتغسل ذلك الموضع فقط. نعم. نعم. ليس بنجس. إن المشركون نجس فلا يقرب، قال إن المشركون نجس مش دماء، ونجسة منقل أنها نجسة معنوية وليس نجسة حسية، بمعنى هل إذا صافحك مشرك تمشي تعود وضوء وتعود الصلاة؟ لا، نجسة معنوية. الله يكرم. نعم. نعم. نعم قلت النجاسة يكفي إذا أردت إزالتها إذا زالت عينها وزالت كذلك ما هو متعلق بالعين من الطعم واللون والرائحة فقد زالت وزال حكمها على الصحيح. يقابل هذا قول من قال بأنه لا بد أن يكون الماء الذي تزيل به النجاسة أن يكون طاهرا مطهرا بحيث إذا كان طاهرا غير مطهر فإنه يزيل العين ولا يزيل الحكم. قول هذا قول مرجوح أقصد قول المالكين يعني المالكين معنى إذا مثل إنسان جاب مثلا يقول ما من ماء هكذا ممكن ماء لا يصلح للوضوء وهو أزال به ولا جافيل ولا ما مقطر ولا كذا وأزال به العين فقط ومشات العين نعم تمام معنى ذلك كما هو موجود ممكن بعض الغسالات التي هي بخارية أنا عندهم لا تزيد نجس عن اللبس نعم أيك. إذن قلنا إزالة النجاسة إذن النجاسة المقصود بالنجاسة التي تشكل على الثوب التي على البدن لكن هنا حكم مهم جدا أريد أن أبينه. إنسان صلى وبعدما صلى وأكمل صلاته تذكر أنه صلى بثوب النجس بعدما صلى تذكر أنه صلى بثوب النجس نعم فأقول الصحيح أنه لا يعيد الصلاة أنه لا يعيد الصلاة بدليل ما ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعلين كان فيهما أذى نعم ففي الصلاة نزعهما وأتم صلاته صلى الله عليه وسلم. إذن نعم بخلاف من صلى على غير وضوء إنسان مثلا صلى وهو ليس متوضئ وصلى وبعدما صلى انتبه على أنه ليس متوضئا فيه قول قوي لبعض أهل العلم أنه يعيد الصلاة ولكن لعله الراجح أنه يعيد الصلاة إذا بقي وقتها وأما إذا مضى وقتها فالصلاة إن شاء الله صحيحة لقول صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الذين فرقوا بين إزالة النجاسة والوضوء قالوا لأن إزالة النجاسة نسيان أن النسيان يجعل الموجود كالمعدوم ولا يجعل المعدوم كالموجود هكذا يعبرون عن كلها يعني معنى النجاسة الموجودة النسيان صيرها معدومة والوضوء الذي هو معدوم لا يجعله النسيان موجودا نعم ولكن النسيان في حق العموم قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكر عليه. إذا صلى بنا إمام صلى بنا إمام في المسجد وبعدما صلى قال لنا صليت بكم وكنت غير متوضئ نقول أعد صلاتك أنت وليعيد صلاته كذلك من كان يعلم أنك لست متوضئ وصلى معك نسيانا أو عمدا وأما نحن فلا نعيد وعليه تبطل قصة من قال أعيدوا صلاتكم كما كان كما قال خليلكم لعلكم تسمعون بها القصة قالوا بأن تسمعوا بها العرب قالوا بأن يهودي كان يصلي بالناس أظن 40 عاما يذكرنا في تمنطيط في الحق ولكن هي عاصمة الخرافة تمنطيط ولكن هي في الحق موجودة في عدة أماكن تكرر فيها يقولون بأن هذا الرجل كان يجعل على لحيته بولا فإذا أراد أن يدخل المسجد أخذ يربي بها كذا حتى ينجس المصلي وهو يريد بذلك أن يبطل لهم صلاته وهم لا يعلمون فبعد ذلك بعد سنوات أراد أن يبين لهم بأنه خدعهم فقالوا أعيدوا صلاتكم كما قال خليلكم معناكم صليتوا النجاسة فحق الصلاة إذا صلى الشخص بنجاسة على ثوبه ولم يعلم إلا بعد مضي الصلاة فصلاته صحيحة فصلاته صحيحة ولا تفسد صلاته نعم. إذن قال وإزالة النجاسة فضل وإزالة النجاسة نعم قال وستر العورة ستر العورة العورة تقال بالنسبة للرجل حدودها من السرة إلى الركبة، هذه عورة الرجل. إذا صلى وهو مكشوف منه شيء من هذا فصلاته باطلة. وكذلك نضيف بالنسبة للرجل أن يغطي عاتقيه، عاتقيه يغطيه. كثير من الناس يخطئ يقول لك خلاص العورة لمس الركبة يغطي هذا ويخلي قاعد. النبي عليه قال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، لا بد أن يغطي كتفه. وكثير من الناس ربما تراهم محرمين ويبقى على الطباع الذي كان عليه ويمشي يصلي ركعتين وكتفها لمعري. نعم، فلا يجوز على الصحيح على كل حال من كلام أهل العلم أنه لا بد أن يستر الكتفين. كتفين عورة الصلاة، ما هيش عورة خارج الصلاة، عورة الصلاة في الصلاة يحكم عليها بأنها عورة. نعم، هذا بالنسبة للرجل. الرجل نعم، الركبة داخلة، الركبة داخلة. نعم، إذن هذه عورة الرجل. تفضل. هذه عورة الرجل قلت من السرة إلى الركبة إذا صلى وانكشف شيء منها. انكشف شيء منها، إما أن يكون هذا الانكشاف متوقع قبل دخول الصلاة، من على باله مثلا بالله الإنسان أو داخل في الصلاة وسوف ينكشف شيء من عورته أثناء الصلاة ويعرف، هذا صلاة الإخوة باطلة. بعد العلم، بعد العلم. بعض الناس يدخل في الصلاة وعنده واحد تركه ربما مباشرة لا قدو قد توقف نيشان عندما ينتهي هو يبدأ السلوى. فإذا صلى واضح أنه سوف يرتفع من خلفه، هذا يعني عورته قد ظهرت. وهذا الظهور ظهور رعم كان يعرفه قبل الدخول في الصلاة، أقصد بخلاف من ربما لو تحركت ريح وظهر منه رحمك الله ظهر منه ما لم يكن أصلا متوقعا له ثم عجل ورده صلاته صحيحة. إذن هذا موجود على كل حال، ويجب على من كان واحد أمامه ولا عن يمينه ويساره أن ينبهه، واجب علينا أن ننبهه. وكثير ما نراه في المسلمين هذا النوع من الخطأ متكرر كثيرا، إنسان يدخل في الصلاة وهو يعني بلباس معروف أنه أنت قبل ما يركع تعرف اللي راه بغير راه سوف تبدو عورته، إذن ينبه على هذا. فإذا هو استمر على هذا ربما نفترض أنه كان جاهلا فصلاته تبطل. نعم، والمرأة نعم تفضل. والمرأة عورتها نعم الصلاة بسلام والضيق على الصحيح إن شاء الله الصلاة فيها كراهة، ولكن ليس هناك دليل على تحريمها. هناك من حرم على كل حال، قال حكم تحديدها كحكم تعريتها، يذكر هذا في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم، وياك. إذن قلنا أن المرأة في الصلاة كلها عورة إلا الوجه والكفين، كلها عورة إلا الوجه والكفين. حتى قال بعض العلماء إذا كانت بحضرة الرجال تغطي وجهها. كيف بعد ماذا؟ ما سمعت. نعم، أنا سأتي القلمين. إذن قلت المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين. بعض النساء إذا سافروا في حافلة ممكن متجلببات، عندما تقول كوين صلي يعني الناس الملأ ولا خير. وإذا مسيت العمرة أو الحج في مزدلفة وين تصلي؟ ليس منع أنها تصلي، تصلي عادي وتغطي وجهها. نعم، وتتطرف على كل حال وتصلي، بل وتتوضأ. ليس عذرا لها في أنها لا تتوضأ تقول لك أنا بغي نكشف عن عورتي. تغسل وترد، تغسل وترد، ولكن ليس عذرا في أنها تترك الوضوء، تتطرف وتبتعد وتفعل المقدور عليه، ولكن ليس هذا عذرا في ترك الوضوء وفي ترك الصلاة. تصلي نعم، تصلي ولو في العراء تصلي. نعم، تتستر بما تجده من سيارة أو حافلة أو حتى زوجها ممكن يقف في جهة قلت مثلا ويسترها وتصلي. نعم، تصلي وتكون ساترة كذلك لوجهها في أثناء الصلاة. وأما كفها فلا بأس أن لا تستره. أما القدمين فهي إذا كانت خارج البيت فطبعا لابسة لجلبابها خارج البيت، وأما داخل البيت ليس لابد للمرأة أن تلبس الجلباب باش تصلي. إذا كان عندها لباس مثلا نقول له رمبية مثلا تلبسها وتغطي ظهور قدمها وتصل إلى هنا، تدر خمار تضربه على جيبها، هذا يكفيها في الصلاة، شط لا تكون يعني محددة للأعضاء يعني كاشفة لأعضائها لا، ولكن فضفاض يكفيها. نعم ماذا؟ طبعا تكون كلها مستورة. الحديث على كلها، وإن كان في بعض أهل العلم فيه نظر، نعم يقول هل تصلي المرأة في الدرع والخمار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. قول جمهور العلماء أن ظهور القدمين إذا ظهرت في الصلاة فتبطل الصلاة، ولكن بطونهما إذا ظهرت في أثناء السجود فلا تبطل. بطن القدمين هو هذا اللي كان موجه الأرض، إذا كان في أثناء السجود مثلا درجة هكذا كوبان إن شاء الله لا يبطل الصلاة، ولكن ظهور القدمين يبطلان الصلاة. قول عند الأحناف أن ظهور القدمين لا تبطل الصلاة، وذهب إليه كذلك بعض المحققين من العلم منهم ابن تيمية عليه رحمة الله أن ظهر القدمين إذا ظهر في الصلاة من المرأة لا يبطل الصلاة. نعم إذا المرأة داخل بيتها قلت تصلي في درع وخمار يكفيها، ليس لابد أن تلبس الجلباب الذي تخرج به الشارع، عندها لباس في البيت يعني ليس هو العباءات وإنما عباءة يعني فضفاضة كذا، نعم تلبسها إزار يكفي، بل في بعض الإزارات على كل حال إذا رأيتها نوعية منها قد تصلح للخروج. إذن هذه العورة قلت إذا دخل الشخص إلى الصلاة وهي مكشوفة فالصلاة تبطل بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء. نعم ظهور قدمين قلت قول الجمهور أنها لا تصح، قول الأحناف فقط قالوا أنها تصح صلاتها ولو كانت ظهور قدمين مكشوفين. نعم ولكن لا خارج البيت لا كلام، أنا أتكلم على داخل البيت، وأما خارج البيت فهي لا شك لابسة لجلبابها تجتهد في أن تغطي قدمها نعم في أثناء الصلاة. نعم قال كذلك وستر العورة، ستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة نتركهما إلى حصة الغد إن شاء الله تعالى. نعم فيك. معليش نجيب عن سؤالين فقط أو ثلاثة مما حضر لا بأس. نعم نعم يقول أليس العقل شرط صحة ووجوب؟ كيف يكون شرط صحة العقل؟ قلنا هو غريزة ملك الله عز وجل جعل في بني آدم، فالإنسان لا يمكن أنه في نفسه نعم يقول يأتي بالعقل ونحو ذلك، فهو إنما هو شرط وجوب وليس شرط صحة. قال هل تصح صلاة من يحمل معه الدخان أو الشم؟ وهل يعد هذا من النجاسة؟ أما الدخان والشم إذا كان يحملهما فصلاته صحيحة، لا أعرف من قال بأنهما نجسان. نعم يقول هل العقل في الدماغ أم في القلب؟ نعم وسؤال عنده وجه، من عنده جواب؟ إذن العقل في القلب، الصحيح من كلام أهل السنة أقول أهل السنة نعم أن العقل محله القلب. أم لهم قلوب لا يفقهون بها، ولكن قول أن العقل في الدماغ وقول الفلاسفة، وذهب إليه بعض الأحناف نعم وقول الفلاسفة، وربما يعبرون بأطباء يقولون بأن العقل محله الدماغ. الدماغ صح يتأثر تأثرا، العقل يتأثر تأثرا كبيرا إذا وقع خلل في الدماغ، ولا يعني ذلك أن العقل محله الدماغ، العقل محله القلب. نعم سبحانك اللهم وبحمدك شهد الله أنت أستغفرك. تقييد بلا تأويل، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العليا. نعم هذا هو. فإذا اعتقدت مثلا أن فلان من الناس له الأسماء الحسنى والصفات العليا كما لله تبارك وتعالى، وأن أسماءه أي اسم من أسمائه مثلا، نحن نعتقد مثلا نعتقد أن الله تبارك وتعالى أسماؤه أعلام وأوصاف. ما معنى أعلام وأوصاف؟ بمعنى إذا قلنا أن الله تبارك وتعالى من أسمائه سبحانه وتعالى الكريم العظيم العليم الرحيم إلى آخر ذلك من الأسماء، هذه الأسماء باعتبار دلالتها على الذات فهي أعلام، باعتبار دلالتها على ذات الله عز وجل، معناها ربنا تبارك وتعالى سواء سميته الرحيم أو الكريم أو العظيم أو القوي أو المتين أو المنان، فذلك كله اسماؤه. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فهي باعتبار دلالتها على الذات نقول عنها أعلام، وباعتبار دلالة كل واحد منها على صفة من صفاته فهي أوصاف. هل نحن إذا قيل لواحد منا نور الدين فلازم أن يكون نور الدين؟ قد يكون ليس نور الدين، قد يكون ظلام على الدين. وقد نقول لاسم واحد منا مثلا نقول له قوي، وهل قوته سوف تكون كقوة الله عز وجل؟ الله عز وجل الأسماء الحسنى والصفات العليا له منتهى الوصف، لكن الواحد منا له قوة، قوة تنتهي به عند حد معين. إذا قلنا فلان قوي هل يمكن أن يرفع أن يحمل فوق كتفه طن؟ ما يمكن، ممكن إذا كثر أو قنطار ممكن، وهكذا. نعم فالله عز وجل نعم نعم على أن النور من أسماء الله عز وجل، والصحيح أنه ليس من أسماء الله النور. نعم فإذا قال أحدهم عبد النور كأنه باعتبار أن النور من أسماء الله عز وجل. الله عز وجل قال خبرا، قال الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات نوره، معنى منورها. نعم ولكن كونه النور هكذا من أسمائه لم يثبت. هكذا كذلك الجليل، بعضنا اسمه عبد الجليل على أن الجليل من أسماء الله، ولكن الصحيح أنه لم يثبت. نعم إذن هناك بعض الناس على كل حال في وقت ما لم يكن هناك تحقيق في هذه الأسماء فكانوا يسمون بأسامي لم تثبت، أو يعبدون لأسامي لم تثبت وهي في الحقة نعم موجودة، ولكن الحمد لله اليوم لعله حصل شيء من يعني شيء من لا بأس من التحقيق وشيء من نشر وعي متعلق بهذا الباب، لا أظنه سوف يعودون لذلك إلا أن يكون ذلك جهلا كبيرا منهم. نعم واضح الغالي. نعم يقول البعض لا داعي للخوف من الشرك لأن الشرك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بارتفاعه. يقول البعض لا داعي للخوف من الشرك، لا داعي للخوف من الشرك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بارتفاعه. إذن ما هو الجواب على هذه الشبهة؟ نعم من عنده الجواب؟ من تطرق لها؟ أكيد معلش يكون فرصة لأن تطرق لها. يقول البعض لا داعي للخوف من الشرك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بارتفاعه. المقصود أجيب عن هذه الشبهة. نعم طلب الجواب. تفضل.
يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يعبد
حتى يعبد في أمر أمتي
من أمتي الأوثان.
الأوثان نعم. إذن هذا الحديث وأحاديث أخرى تفيد، وهذا في الحقيقة ربما إن لم أكن أنبه عليه فهذا أوان التنبيه عليه. نعم نعم، موجود من الناس من يعني يخطب وبصوت مرتفع يقول أن الشرك خلاص لا رجوع إليه، وأردأ منه أولئك الذين قالوا أن الشرك إنما هو الشرك اللات والعزى وانتهى، وهذا انقرض فهو إذن إلى عودة. أما الذي قال بأن الشرك لا يعود، ولربما فهم فهما خطأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، قال هذا هو الحديث الدل على أن خلاص الشيطان يئس. نعم. والجواب إذن أن نقول بالإضافة إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على عودته أن الشيطان قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. دوس قبيلة عربية يمنية، نعم، كان لهم صنم في الجاهلية يعبدونه وانقطعت عبادته، قال النبي عليه سوف يعودون إلى عبادته. إذن فهذا دليل على أن الشرك سيعود. نعم، وها هو قد عاد، لا يستطيع أحد أن ينكر بأنه موجود وجودا محسوسا ملبوسا. إذن ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب رحمه الله ولكن في التحريش بينهم؟ المراد على كل حال واضح، نعم، النبي عليه السلام أخبر عن الحال التي صار إليها أصحابه بعدما فهموا التوحيد، فهموه جيدا، فالشيطان يعني يصعب عليه وهم الصحابة دون عليهم أن يعود بهم إلى عبادة الأوثان كما كانت في الجاهلية، مستحيل. نعم، ولكن لم يئس من التحريش بينهم، هذا إنما هو في الصحابة، وأما غيرهم ممن تأخر بهم الزمان ممن جهلوا بالتوحيد، هاهم ترى مساجدنا اليوم مملوءة بالمقابر، ما من مسجد، كثير المساجد عندنا في قبر، وربما كان القبر في قبلته، نعم، والناس يصلون فيه ويعتقدون في صاحب القبر كلما دخل المسجد وتجدد فيه اعتقادهم. إذن هذا الحديث الذي فهموه على، ثم أيضا هذا إنما هو يأس الشيطان لا يمكن أن يكون حجة ما بعث على اليأس على يأسه هو الشيطان، كيف نجعل يأس الشيطان حجة؟ لا، نعم، ها؟ والشيطان على كل حال الشيطان يأس، طبعا يدخل اليأس، بل نحن من يأس منا فقد تشبه بالشيطان، نحن مؤمنين من المفروض لا يدخل اليأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وما الشيطان فيأس، نعم، ولكن لا نجعل يأسه حجة، لا نجعل يأسه هو حجة. وعندما رأى الصحابة وقد فهموا التوحيد، أعطي مثالين فقط يتضح من خلالهما، يقال بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطع الشجرة التي بوعى تحتها لما رأى الناس، وإن كان في حق القصة من حيث إسنادها فيه ما فيه، لكن شيوع الأخبار يعني، يقال بأنه قطعها لما رأى الناس اعتقدوا فيها وخاف عليهم، فهذه الشجرة قطعها من جذورها. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا جاءه خبر، وهذه قصة صحيحة إن شاء الله يرويها ابن سعد في طبقاته، يقول كما أيضا رواها أبو العالية الرياحي، أنه عندما أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيشا إلى أرض تسمى تستر في أرض العجم، عندما دخلوا هذه الأرض ووجدوا في بيت ماله رمزان رجلا محنطا لأنها كأنه في تحنيط قوي جدا حتى أبقى على جسده كما تركوه. ووجدوا عند رأسه مصحفا، فقيل لهم من كنتم تعتقدون هذا الرجل؟ قالوا نعتقد أنه النبي دانيال. وهذه المصاحف ماذا تفعلنا بها؟ قالوا كنا إذا أجدبنا خرجنا إلى العرب وقرأنا منها فلا ندخل حتى نمطر، يعني كان اعتقادهم باللي المطر هذا سبب من أسبابه. فأرسلوا إلى عمر رضي الله عنه يسألونه ماذا نفعل بهذه يعني القصة. قال لهم اعمدوا إلى 13 قبرا في النهار تحفروها، ثم أدفنوه في واحدة منها وأعموا الجميع، يعني حفروا 13 قبر ودفنوه في واحدة منها ولا تجعلوا علامة لتلك التي حفر فيها. إذن هذا هو الذي فعلوه، كأنهم بهذا الفعل يعني يسلم إن شاء الله الناس من أن يتعلقوا بمن يعتقدونه أنه النبي دانيال. نعم، نحن الآن نحن نرفع القباب. وماذا فعل؟ دفنها وأخفاها وأعماها. نعم، هكذا كان في الصحابة رضي الله عنهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مدفونا في حجرة عائشة رضي الله عنها. كان في حجرة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، ومدفون كذلك معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومدفون معه عمر. كانت عائشة في حجرتها بعدما دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وبقيت عندما دفن أبي بكر رضي الله عنه. قالت ما هو إلا أبي وزوجي، فلا داعي. فلما دفن عمر أجنبي عنها، فخرجت من تلك الغرفة وأغلقت الغرفة وبقيت على حالها. بقى الناس يأتون يدقون عليها يقول نريد أن نزور القبر، ولا يتعبوها في يومها الأول ممكن تخرج، سيما في تلك الظروف الأمور كلها جديدة. ما حصل شيء من ذلك، ما حصل شيء من ذلك. نعم، وكان إلى زمن الإمام مالك رحمه الله كان يكره أنه كلما دخل رجل المسجد من أهل المدينة يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وأما اليوم إذا ماذا سوف تجد عند القبر من أحوال المسلمين، ممن يدعو وممن يريد أن يتمسح، بل لو ترك لهم هذا المكان لا يعني ما تدري ماذا يفعل به. نعم، هذا هو الحال. نعم، هذا هو حال الصحابة رضي الله عنهم. فالشيطان عندما يراهم هكذا كيف لا ييأس؟ ييأس ولا شك يأس. نعم، نعم، نعم. يشوبها في الحق ليس بذاك، يشوبها يقول مثلا الدفن في البيوت وفي الزاوية وفي نحو ذلك، يقولها والدليل أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنه دفن في حجرة عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه شبهة. نقول لهم السنة الجارية بإجماع المسلمين الدفن في مقابر المسلمين، الدفن في مقابر المسلمين. هناك مقبرة يدفن فيها موتى المسلمين، وأي إنسان دفن في مقبرة المسلمين فهذا تزكية له. نحن إذا كان شخص عندنا أنه مرتاب من حاله مش واضح، ولا ربما قد يقال فيه أنه يهودي ولا نصراني، من نفرض ذلك ندفنه رحمك الله. فمن دفن في مقابر المسلمين فإنه نعم. النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة، قالوا إن ندفنه، بعضهم قال ندفنه في البقيع، كان من الآراء أن ندفنه في البقيع. حتى جاء من أحدثه بحديث رسول الله أن الأنبياء يدفنون في مصارعهم، فدفنه في حجرة عائشة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو يعني وزير للنبي صلى الله عليه وسلم أحب كذلك، وهو خليفة المسلمين، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفن بجانبه. وعمر كأبي بكر من النبي صلى الله عليه وسلم وزيره، وزيراء الرسول صلى الله عليه وسلم دفن معه. نعم، دفن معه، بل كانت عائشة رضي الله عنها ترغب في أن تدفن، فلما رأت عمر آثرها بذلك قدمت عمر رضي الله عنه. نعم، ولكن هذا لا ينزل غيرهما منزلتهما لا في المكان ولا في الزمان ولا في شيء، وإنما السنة الجارية سنة المسلمين الدفن في مقابر المسلمين. نعم. نعم. لا هذه ليست سنته، لا يقال عنها أنها سنته. السنة التي سنوها في المسلمين وعاملوا به المسلمين جميعهم، وإلا لو قيل هذا ما هو ضابطها؟ يقول لكل واحد يفعل معه، يقول للمسجد مقبض، يعني ما يعني يحتكي في تطبيقه. ما معناه؟ هل تقصد أنه للمسلمين قاعد يدفن هناك ولا ماذا؟ لا هذا ليس سنتهم، كان سنتهم لدفن في المسجد، ما دفن في المسجد. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما دفنا في حجرة عائشة، دفنا في حجرة عائشة. لا لا، الدفن في سنة المسلمين هي الدفن في المقابر. كانت هناك البقيع في زمان النبي عليه الصلاة والسلام كان يدفن في الصحابة قبل النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وإنما أبو بكر وعمر لمنزلتهما من النبي صلى الله عليه وسلم، هما وزيره بهذا المعنى. نعم، فدفنا معه، وليس هناك أحد إلا أن نتصور هناك وزير للنبي صلى الله عليه وسلم غيرهم. نعم. إذن انتقلنا مباشرة إلى المرتبة الثالثة من مراتب الدين، وهي مرتبة الإحسان. إذن إلى مرتبة الإحسان. نعم. الإحسان وهو كما تعلمون مصدر من أحسن يحسن إحسانا، ومثله أسلم يسلم إسلاما، ومثله آمن يؤمن إيمانا. فإحسان كإيمان وكإسلام مصادر قياسية من الفعل الذي على وزن أفعل. والإحسان في اللغة العربية ضد الإساءة، قل أساء وأحسن متضادين. قال رحمه الله الشيخ ابن باز، قال الدرس الخامس الإحسان. ركن الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو ركن الإحسان، بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبتعريفه لما ليست له أركان كالإسلام والإيمان، وإنما له رتبتان فقط. قال أن تعبد الله، الإحسان أن تعبد الله، كأن أن هذه تفسيري، أن تعبد الله. وكلمة تعبد الله بتعريف العبادة التي تقدمت، العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذه العبادة. نعم. إذن أن تعبد الله كأنك تراه، بمعنى صلاتك وصومك وحجك وقراءتك وذكرك وكل ما تتعبد به لرب العالمين تبارك وتعالى تفعله على وجه كأنك ترى الله، كأنك ترى الله. وطبعا إذا كان الإنسان استطاع ووصل إلى هذه المرتبة وبلغها، الذي يسموها بعض العلماء المشاهدة، المشاهدة، نعم، فلا شك سوف تكون عبادته على أحسن الوجوه. من يصلي وهو كأنه يرى الله عز وجل، يصوم كأنه يرى الله، يحج كأنه كذلك، يستغفر يذكر الله، يصلي على النبي، يقرأ القرآن الكريم، يفعل ما يفعل من الطاعات والقربات على وجه كأنه يرى الله، كأنه يرى الله. إذن لا بد لا شك أن تكون عباداته في هذه الحال كأي شخص تكون عبادته في أقصى درجات العبودية. وهذا كما جاء في قوله تبارك وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فربنا تبارك وتعالى خص المحسنين بمعيته لهم، وأي معية؟ المعية الخاصة، لأن الله عز وجل مع جميع عباده، جميع الخلق، كافرهم ومؤمنهم، فاجرهم وبرهم، هو معهم بالعلم، يعني يعلم ما يفعلون. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. إذن فهذه معية تشمل جميع خلقه، يعلم ما يجري أو ما يفعلون. وأما معيته لخاصة بعض عباده كالمحسنين فهي تسمى عند العلماء معية خاصة، معية معناها بالنصر والتأييد. لما كان لهم أيضا عبودية خاصة، وهذه مرتبة لا نقول أنها يعني غير ممكنة أو أنها صعبة 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 بحيث لا تنال، ولكن دون نوالها شيء من الاجتهاد، مسافة تقطع بين النفس والقلب، يقطعها الشخص بالهجرة إلى رب العالمين تبارك وتعالى بقلبه، ويجتهد 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 فإنها تنال، ليس أمر كأنه فوق المستطاع، لا. وقال تبارك وتعالى: وإن الله لمع المحسنين، نفس المعية. وقال تبارك وتعالى: إن الله يحب المحسنين. وقال عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، نسأل الله عز وجل يكرمنا بها، والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. الزيادة لأن الإحسان أيضا زيادة في صفة العمل، الإنسان عندما يعبد الله عز وجل يحاول أن يعبد الله تبارك وتعالى على هذا الوجه، أن يعبد الله كأنه يراه، أي كأنه يرى الله عز وجل. ماذا يفهم كأنه يراه؟ يفهم منه ربما بشيء من التدقيق أن الله لا يرى، أن الله لا يرى، لأنه عندما شبه كأنك تراه علم بأنه لا يرى. واضح ولا لا؟ إذا قلت لك فلان مثل فلان، يعني معنى هذا ليس هو فلان بهذه الطريقة. إذا قيل أو إذا قال أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه بمعنى أن الله لا يرى، هذا خلاف لمن زعم بأنه رأى الله تبارك وتعالى في الدنيا، كما ربما بعضكم سمعه، بعضهم زعم أنه رأى رب العالمين، وبعض المسلمين عندنا يعتقد ذلك. إذن فالله تبارك وتعالى في الدنيا لا يراه أحد بعين بصره، ولكن إذا الشخص عبد الله تبارك وتعالى هذا الوصف فهذا هو يسمى مقام الإحسان، أو مقام المشاهدة من الإحسان. فإن لم تكن تراه فلا أقل من أن تستحضر أنه سبحانه وتعالى يراك، وهذا لا يكاد يخلو منه قلب مسلم. من منا يزعم بأن الله تبارك وتعالى يراه؟ فإذا كان يراك لا تجعله أهون الناظرين إليك. أنت ربما إذا حضرك الناس تزين صلاتك وتزين قراءتك وتزين كثير من أعمالك التي لم تكن تزينها ولكن زينتها لأجلهم، فرب العالمين تبارك وتعالى لا شك أنه يراك. فحاول أن تستحضر أنه سبحانه وتعالى يراك أينما كنت، ويرى كل شيء. نعم، ألم يعلم بأن الله يرى؟ إذن هذا الركن، ركن الإحسان، نحن في الحق إنما نجود فيه العبارة، ولكن حقيقته والكلام به متمثلا بذلك، هذا نرى أنفسنا أن أبعد من ذلك، ولكننا كذلك نحاول أو يحاول واحد منا أن يرتقي إلى هذا المقام ليكون من أهله متمثلا به، ليس فقط في الصلاة ولا فقط في الصوم، بل في جميع عباداته، يعبد الله عز وجل على هذا الوجه، فهو المحسن وهي المرتبة الراقية في الدين. نعم. وقال تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فدائما مجاهدة النفس ترتقي بصاحبها إلى هذا المقام، مقام يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى عمل ويحتاج إلى مراس ومحاولات متكررة، وهكذا أي شيء يرتقى. لا يمكن الشخص مباشرة أن يعني يقفز قفزة واحدة إليه، ولكن يحاول محاولات متكررة فإنه إن شاء الله سوف يناله، بل والله عز وجل يعينه على الوصول إليه عندما يعلم منه ذلك. نعم. إذن هذا هو الذي يسمى مقام الإحسان. مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا المقام كما ربما لعلكم يعني انتبهتم على أنه نقول إنما هو كيفية للإسلام والإيمان. إذا قيل لك مثلا أحسن، ما معنى الإحسان؟ الإحسان هو نفس الشهادتين: الصلاة، الزكاة، الصوم وباقي أعمال الدين الظاهر، ونفس الإيمان بالله وملائكته أن تحسنها، أن تحسن الشهادتين وصلاتك وصومك وحجك وزكاتك وذكرك وقراءتك للقرآن وبرك بالوالدين وتخلقك وطلبك للعلم، أن تكون في ذلك كله محسنا. وهكذا كذلك في جميع أعمال الدين من إيمان وإسلام تحسنها، تحسنها منها، تأتي بها على الوجه الحسن الذي هو أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، تعبد الله بالصلاة، بالصوم، بالصدقة، بالزكاة، بالحج، بجميع أعمال البر ومن الطاعات، تعملها على الوجه كأنك تراه، أي كأنك ترى الله عز وجل. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه لا شك كل مسلم عنده عقيدة، ولكن هل تحضره عند أداء العبادة؟ هذا هو الذي نحاوله. ممكن صح ما يشك أحد من المسلمين أنه إلا هو يعتقد هذه العقيدة، أن الله عز وجل يرى كل شيء من خلقه، ولكن استحضارها عند العبادة حتى تكون العبادة على وجه حسن، هذا هو الذي ربما بعض المسلمين يفوته ذلك، أو بعضهم لا يحاوله. نعم. لندخل مباشرة في الدرس السادس الذي عنون له رحمه الله بشروط الصلاة، شروط الصلاة. نعم. الصلاة أيها الإخوة ركن من أركان الإسلام، وهو الركن الثاني كما رأيناه من أركان الإسلام بعد الشهادتين، الصلاة. نعم. ركن من أركان الدين. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة إلا إله الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. وهي كما تعلمون ربنا تبارك وتعالى خصها بخاصية، وهي أنها فرضت في السماوات. كان النبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليه الأحكام المختلفة في مختلف أحواله، مسافرا مع أصحابه مع زوجاته، في مختلف أحواله ينزل عليه الوحي بما ينزل عليه من أنواع الشرائع. لما جاء أمر الصلاة أسري به، أسري به بمعنى يعني مشى ليلا من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماوات، إلى حيث سمع صريف الأقلام، ففرضت عليه الصلوات وكانت خمسون، ثم ربنا تبارك وتعالى خففها عددا فصارت خمس صلوات، خمس صلوات في اليوم والليلة، وكانت قبل ذلك خمسون صلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثالثة قبل الهجرة، ثلاث سنوات قبل أن يهاجر صلى الله عليه وسلم، فرضت عليه الصلوات، وكان يصليها ركعتين ركعتين، وكان يصليها إلى بيت المقدس أولا، حتى في مكة كان يصلي إلى بيت المقدس، بل وفي بعض بضعة أشهر في المدينة كان يصليها إلى بيت المقدس، ثم حولت القبلة فصار يصليها إلى الكعبة. هذه الصلوات التي تردد موسى عليه السلام بين ربه، النبي عليه السلام تردد بين موسى وبين ربه، وموسى كان بناء على ما خبره من بني إسرائيل اليهود، عرف حالهم مع الصلوات وتكاسلهم واستثقالهم لها، فكان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما علمه منهم، وهي مناسبة. لا يقول أحد كيف التقى موسى ميت؟ نعم موسى ميت، ولكن الله تبارك وتعالى في تلك الليلة حصل بينه وبين النبي خطاب كأنما هو حي، فكان النبي يتردد بين موسى وبين الله عز وجل ويقول له سل ربك التخفيف، يقول له موسى، يقول للنبي عليه السلام سل ربك التخفيف. فجاء قوام عندنا بعدما لم يجدوا شيء من أدلة، قالوا الدليل على أن الميت ينفع ويضر، هذا هو الدليل، هذا هو الدليل. هذا ماذا يستفاد منه؟ يستفاد أنه ليس هناك دليل، لأن الذي عليه الأدلة مقامة لا يحتاج إلى مثل هذا الدليل الذي هو يعني معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في السماء، وموسى ميت وأحياه الله ووقع بينه وبين النبي عليه السلام الحوار، نعم وكان ما كان ويأتي يتصرف، معناها لم يجد إلا هذا. وهذا في الحقيقة عند العلماء ليس هناك عالم يستدل بما جرى فيستنبط من الأحكام، هذه معجزة يقالها معجزة. عندما نقول معجزة على كل حال على الاصطلاح شائع، وإلا في الحق نقول آية من آية الله تبارك وتعالى. إذن فليس في ذلك دليل. ممكن بعضكم سمع هذا، سمع واحد وسمع بعض الناس كذلك يقول الدليل على أن الأموات ينفعون ويضرون. هذه في الحق أيها الأخوة ليس عقيدة المسلمين، مهما تدهور حالهم لا يبلغ بهم الأمر إلى أن يعتقدون أن الموت ميت. الميت كلمة ميت أيها الأخوة تعلمون أي شيء قلنا فيه ميت ميت، أي شيء أي شيء، أرض ميتة ميتة، نحييها بالماء ونسقيها ونحرك فيها إلى آخر تحيا. إذا قلنا عن أي شيء ميت بمعنى افتقد النفع الذي فيه، حتى الدواء إذا قلت دواء ميت بمعنى إذا أكلته بعد أن سجل عليه تاريخ نهاية الانتفاع به أو ربما ينقلب لك سما ممكن تأكله فيقتلك، نعم هذا الذي كان يسمى دواء بالتاريخ موته يصير غير صالح للاستعمال. كيف بنا نحن التي حياتنا بهذه الروح التي تصعد فينا وتنزل، فإذا خرجت صار كل واحد منا بعدها ميتا ميتا، نعم. فالميت لا ينفع ولا يضر، هذه المفروض لا نتكلم فيها، لأنها يعني حتى أهل الجاهلية مشركون في الجاهلية لو سألتهم وقلتم هل الميت ينفع ويضر لضحكوا عن سؤالك، فكيف بالمسلمين؟ وكيف بالمسلمين الذين يجدون في نصوص الشرع وفي أدلة الشرع ما يستدلون به على هذه العقيدة الشركية أن الميت ينفع ويضر؟ الميت لا ينفع ولا يضر، إنما الذي يملك النفع هو الله تبارك وتعالى. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، نعم. ولكن على كل حال أقول عندما يعرض الناس عن القرآن الكريم وعن هدايته وعن دلالته فنتصور منهم كل شيء ويعبث بعقولهم كل لاعب، نعم. إذن فموسى عليه السلام إنما كان يقول سل ربك التخفيف، يقول سل ربك التخفيف، ربي هو الذي خفف. ولذلك جاء في الحديث أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، نعم الله عز وجل الذي يقول هذا، نعم لا يقوله إلا الله تبارك وتعالى. إذن فخففت هذه الصلاة حتى صارت خمس صلوات، حتى صارت خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات في اليوم والليلة، نعم. قال المؤلف رحمه الله في الدرس السادس شروط الصلاة. قال الدرس السادس: إذن هذه الصلاة أيها الإخوة كسائر العبادات، كسائر العبادات لا بد لها نعم من الإخلاص والمتابعة. الإخلاص معنى أن يأتي بها الواحد منا على وجه يريد التقرب بها الله عز وجل، يريد أن يعبد الله عز وجل بها، يريد أن يتقرب بها إلى رب العالمين، يفعلها تعبدا تعبدا نعم. وكذلك لا بد أن يأتي بها على الوجه الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن ما جاء به النبي من أحوالها فيه ما هو العلماء نظروا فيه، فقال بعضهم فيه ما هو ركن، وفيه ما يسمى شرط، وفيه ما هو مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. لو قال أحد إذن الصلاة يعني كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم منها إذا تركت شيئا منه بطلت، أي شيء تركته منه بطلت. لا، هناك أشياء نعم إذا تركت منها بطلت. النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل وصلى وجاء سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه السلام أعد صلاتك فإنك لم تصلي، ومرة ثانية أو ثالثة يجي والنبي عليه السلام يشاهد فيه ويلاحظ فيه. إذن كاين شيء تركه هذا الرجل بحيث صلاته قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لم تصلي، لم تصلي، هو حس صلى يعني قام وركع وسجد ودار كذا أفعل ذلك، هو حس صلى ولكنه شرعا لم يصل. والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لم تصل، الصلاة الشرعية ليس هذه، هذه فاسدة باطل. إذن ما الذي يبطل الصلاة؟ كاين أشياء تبطل الصلاة، هي الأركان التي داخل الصلاة إذا ما تركت، والشروط التي خارج الصلاة، وكذلك الواجبات التي داخل الصلاة إذا تركت عمدا. وأما المستحبات فلا يبطل شيئا منها الصلاة إذا تركها من تركها ولو عمدا، وإنما نقصت صلاته. هذا لابد أن نعلمه قبل الدخول في ما سيشرع فيه الشيخ رحمه الله من شروط الصلاة وأركانها وواجباتها وسننها. إذن قال رحمه الله: وليس المقصود من هذه الشروط أن الإنسان إذا قيل ما هي شروط الصلاة يعد على أصابع واحد اثنين ثلاثة أربعة، ليس لابد، ممكن الإنسان يأتي بجميع شروط الصلاة، ولكن إذا قيل ما هي شروط الصلاة ممكن لا يستطيع نعم. ولذلك هذا هو الذي ربما نقطة خلاف بيننا وبين كثير من الناس ممن تجده يهتم اهتماما علميا بهذه الشروط ولكنه عمليا ليس له أي اهتمام بها، لقد حافظها ممكن عن ظهر قلب ممكن، ولكنه عمليا ليس مهتما بها. سوف نتعرض لشيء من ذلك سواء بالنسبة للشروط أو بالنسبة للأركان. الإنسان إذا صلى صلاة كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم نقول صلاتك صحيحة وهي أحسن من ذلك الذي يعد لنا شروط الصلاة ولكنه ربما لا يعرف كيفية يعني أداء بعض الأركان أو الشروط. نعم. إذن قال رحمه الله: وإذا قلنا الشروط، إذا قلنا الشروط فالمراد بها الشروط أي الإخوة جمع شرط، جمع شرطين. والشرط يطلق لغة وما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. والمقصود بالشروط هنا الشروط الشرعية، لأن كلمة شروط أي تطلق إطلاقات أخرى، الناس يقولوا شروط وهي ليست شروط شرعية، قد تكون شروط جعلية، كأن مثلا واحد يشترط يقول زوجتي هذه إذا زوجتك إياها من شرطي ألا تخرج من هذه البلدة، هذا نقول له شرط، مو شرط شرعي ولكنه شرط جعلي، جعلي بمعنى جعل الإنسان. إن لم يكن هذا الشرط الجعلي يتنافى مع الشرط الشرعي فلا بأس به لا يضر، وإن لم يكن كذلك يتنافى مع العقد، هذه تقول الشروط الجعلية. كثير من الناس يجعلون الشروط بينهم في التجارات، في في معاملاته في كذا يجعلنا بينهم شروط هكذا. نعم. والمؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم، حتى أن هناك شروط عادية. إذا الكلام هنا إنما هو على الشرط الشرعي، الشرط الشرعي كيف تستفاد الشرطية منه، كيف يعرف أنه شرط؟ هناك صيغ يلج بها الخطاب الشرعي تفيد الشرعي، تفيد الشرطية. هل مباشرة مثلا كيف نعرف بأن هذا شرط؟ كيف نقول هذا شرط وهذا ركن؟ نعم. إذن لابد هناك صيغة يرد بها الخطاب، مثلا قال لا يقبل الله تبارك وتعالى صلاة حائض إلا بخمار، أو قوله صلى الله عليه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولربما كذلك أيضا ما من أعمال أخرى النبي عليه الصلاة والسلام أكد عليها ونعم ولم يثبت أنه خالفها فتستفاد الشرطية. وربما كذلك قد يخفى علينا كيف استفيدت الشرطية من كذا وكذا، بل ربما سوف نجد ما يختلف فيها هو شرط أم ليس بشرط. إذن المهم الآن سوف ندخل فيما يسمى بالشروط، ماذا؟ الشرعية، الشروط الشرعية في الصلاة، في الصلاة. ومتى ما قلنا عن أي شيء أنه شرط في كذا فضل، فالمقصود به دائما الشرط يكون خارج المشروط فيه، ما يكون داخل. وإذا كان بنفس الأهمية وكان داخله فلا يقال له شرط، قال ركن. ولذلك سوف نجد ما فيه الخلاف، هل هو شرط ولا ركن؟ مثلا بعضهم يقول استقبال القبلة شرط ولا ركن، النية شرط ولا ركن، إلى آخر ذلك. نعم. إذن هذه الشروط قلنا شروط الصلاة. ما معنى شروط الصلاة؟ معنى ذلك أنك إذا تركت شيئا منها واستقبلت صلاتك وصليت نقول لك صلاتك باطلة، باطلة، لأنه إن عدم الشرط ينعدم معه ماذا؟ المشروط. لو أن شخص مثلا صلى بلا وضوء، أو صلى غير مستقبل القبلة، أو صلى غير ساتر العورة، نقول أن صلاته باطلة. على تفصيل لكل حال سوف نذكره في محله إن شاء الله. ولا بأس كذلك أن أنبه على أن الشروط، قبل أن ندخل في الكلام على الشروط، هناك ما يسمى الشروط هي من الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية ثلاثة عندنا: شرط وسبب ومانع. هذه تسمى ماذا؟ أحكام وضعية. ما معنى وضعية؟ الشارع وضعه، الشارع وضعها. ما معنى الشارع وضعها؟ أه؟ قلت الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: أحكام شرعية تكليفية وأحكام شرعية وضعية. الأحكام الشرعية الوضعية هي قلنا الشرط والمانع والسبب، هذه الشروط الأحكام الوضعية. والأحكام الشرعية التكليفية هي خمسة: الوجوب والندب والكراهة والتحريم والإباحة. خمسة: الوجوب والندب أو الاستحباب كذلك يسمى، التحريم وأخوه الكراهة ثم المباح. واضح؟ يعني تأنوا في كتاباتها إن شاء الله سوف يتضح لكم، وإذا اتضح الواحد هذه البداية إن شاء الله سوف يكون متبصرا في جميع أحكام الدين. نحن في الحقيقة كنا ربما نتردد حتى لو قرأنا قبل هذا الكتاب كتاب يسمى الرسالة اللطيفة في بعض في بعض القواعد أو في بعض الأصول الفقهية المهمة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ولكن عسى إن شاء الله أن نقرأه يوما ما. نعم. إذن قلت الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: أحكام شرعية وضعية وأحكام شرعية تكليفية. ما الأحكام الشرعية الوضعية؟ فهي الثلاثة: الشرط والمانع والسبب. والأحكام الشرعية الوضعية التكليفية هي الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة خامسها. نقول خطاب الشرعي إما أن يرد أمرا أو نهيا. إذا كان أمرا على وجه الإلزام هو الذي يقال الوجوب، إذا كان على غير وجه الإلزام فهو الذي يقال الندب، إذا كان نهيا فعلى وجه الإلزام فهو التحريم، إذا كان على غير وجه الإلزام فهو الكراهة، وما ليس أمرا ولا نهيا فهو الإباحة. ما حكم الصلاة إذن؟ حكمها التكليفي الوجوب. نعم الوجوب. هذا الحكم الذي هو الوجوب له شرط ومانع وسبب، له شرط ومانع وسبب. هذه هي شروط، نحن نقول تجوزا في التعبير شروط الصلاة، هي شروط وجوب الصلاة، بمعنى ما هي الشروط التي إذا وجد التي إذا انتفت انتفى معها الوجوب. واضح ولا لا؟ الآن الشروط التي إذا انتفت انتفى معها الحكم الذي هو الوجوب. على أننا أولا سوف يأتينا أن بعضها إذا كان في مقدور المكلف فنسميه شرط صحة، وإن لم يكن في مقدوره فنسميه شرط وجوب. فإذا كان شرط صحة فصار ماذا حكما؟ تكليفيا. معلش لما فهم هذا إن شاء الله، ولا عسر عليه يخليه. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. المهم الآن نحن الآن في شروط الصلاة، هكذا نعبر شروط الصلاة، إلا أنها شروط وجوب وشروط صحة. معنى شروط الوجوب بمعنى أنها أصل لا تجب إلا بهذه الشروط، وكل واحد سوف نحدد هل هو شرط وجوب ولا شرط صحة. إذن قال رحمه الله شروط الصلاة وهي تسعة: الإسلام. نعم، بمعنى أن من ليس مسلما أصل صلاته لا تقبل، صلاته لا تقبل. هل هو قادر أن يسلم أم لا؟ يستطيع أن يسلم. أي إنسان عندما نتكلم معه نقول الصلاة واجب عليك، نقول الصلاة واجب عليك، هو ماذا يقول لنا؟ أنا إن صليت صلاتي باطلة. يعني هو إذا صلى وهو كافر صلاته باطلة. نقول له حتى تصح صلاتك أسلم. الحمد لله. نقول له ماذا؟ أسلم. إذن فيصير الإسلام هنا شرط صحة ولا شرط وجوب؟ شرط صحة، شرط صحة. هي الصلاة واجبة على الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. يعني مثالها مثل وجدنا شخص نقول له مثلا صلي، يقول لك أنا لست متوضئ. نقول له توضأ. يعني نفس الطريقة نقول له فلان أنت صلي، واجب عليك أن تصلي. لا يعتذر أن يقول أن لست على وضوء، وأنا إذا صليت بغير وضوء لا تقبل صلاتي. نقول له حقق شرط الصحة لأنه في مقدورك، ثم ماذا؟ صلي. كذلك نقول الكافر حقق شرط الصحة الذي هو الإسلام ثم صلي. نعم، إذن في الإسلام شرط الصحة بالنسبة للكافر حتى تصح صلاته نقول له أسلم. وليس في الإسلام فقط، في الصلاة فقط، جميع أعمال الدين يعتبر الإسلام شرط صحة بالنسبة للكافر. إذن الإسلام، الكفار لا تقبل منهم العبادات كلها. قال تبارك وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. نعم، فأعمال الكافر يعطى لها أجرا دنيويا معجلا وليس له عند الله تبارك وتعالى من خلاق. إذن شروط الصحة، قال شروط الصلاة وهي تسعة: الإسلام، ثم ذكر العقل. العقل، نعم، والعقل هنا واضح أنه شرط شرط وجوب. شرط وجوب ما معنى شرط وجوب؟ بمعنى الشخص إذا لم يكن عنده عقل فلا تجب عليه الصلاة، مرفوعا القلم، بأن يكون مثلا صغير أو كان مجنونا، نعم، فهذا الصلاة ليست واجبة عليه. فإذا العقل هنا شرط وجوب بمعنى لا تجب عليه الصلاة حتى يكون عقلا، مرفوعا عنه القلم، مرفوع عنه القلم وهو ما زال مسلوب العقل، مرفوع عنه القلم. إذن العقل، والعقل أيها الإخوة مأخوذ من كلمة العقل، العقل بمعنى ما يعقل الإنسان ويحبسه، فهو غريزة أنعم الله تبارك وتعالى عليها بها الإنسان، بل وفضل بعضهم على بعض في الزيادة. بعض الناس يجده عاقل، عقل زائد، فيه إفراط، نعم، وبعض الناس فيه نقص، وبعض الناس يكون حتى بليدا، وزيادته في بعض الناس كرامة له، حتى نزل في قول الله تبارك وتعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. كان بعض الصحابة يظنون بأن له قلبين يسبق المسائل وعنده سرعة وبديهة كبيرة قوية في الفهم، قالوا هذا عنده قلبين، وش كيف نحن عنده قلب واحد؟ يعني إنسان إذا رؤية عليه ذكاء نقول ما نقول تبارك الله، وأما إذا كان ناقص عقل نقول الحمد لله الذي عافاني امتلكم به. ولا يمكن أن يكون أولياء الصالحين مجانين. إذا رأيت شخص مجنون ما عنده العقل، وكاين بعض الناس يظن بأن هذا ولي صالح، قلوا مستحيل، أنت كأنك تعتقد بأن الله تبارك وتعالى مثل هؤلاء، نعم، ليس الدرويش، الدرويش أحسن حال من هذا. هذا نقول عنه المجنون لا يمكن أن يكون من أولياء الله الصالح، هذه مستحيل، إنسان ليس عنده عقل، حتى التكاليف ليست عليه، كيف يمكن أن يكون أولياء الله الصالح؟ لا يمكن أن يكون إنسان مجنون من أولياء الله الصالح. الرسل والأنبياء عليهم السلام كلهم أذكى الناس وأفهم الناس وأدق الناس، أعطاهم الله عز وجل هذه الملكة الشيء الكثير. لا يمكن أن يكون واحد ممكن يعني فيه من هو بليد ناقص عقل يصعب عليه الفهم أو نحو ذلك. هذا على كل حال شائع في الناس عندنا، من يقول بأنه عندما يشوف واحد هكذا حاصل في روحه مثل ما عارف ماذا يفعل وعقله ناقص وكذا وكذا، يقول لك هذا مسلمين لي وكذا أخذك ما شاء الله. نعم موجود كثير، نعم موجود، نعم. وهو في الحقيقة يكفي أن الله عز وجل يعني لم يعطه عقلا فيكون كسائر العباد يعبدون الله تبارك وتعالى عبادة تامة كاملة. إذن العقل، العقل هو الذي يعقل صاحبه، كما ترون الناقة فيها العقل، العقال يسموه العقال، العقال معناها ما يوضع هكذا ويمنعها ويحبسها عن الانطلاق، فهكذا كذلك عقل العاقل أيضا يمنعه ويحجزه عن كثير من الأباطيل، نعم، وهو حجة الله تبارك وتعالى لكل إنسان عنده عقل أنه يستطيع أن يتدبر ويفهم ويحاول عقله، نعم، أن يفهم به ما هو في متناولنا. إذن العقل، نعم، ولذلك قال الله عز وجل: الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. السكر الذي يذهب بالعقل، الإنسان إذا كان على عليه صلاته باطلة إذا 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 صلى، بل إذا قول قوي ذهب إليه بعض أهل العلم، لو قال رجل لامرأته أنت طالق وهو في حال سكره الطافح أن طلاقه هذا لا يقع، أن طلاقه هذا لا يقع، نعم. إذن فالمجنون لو أنه مثلا طرأ له جنون معناها ساعة أو ساعتين، نعم، ولا إنسان كان مخدر، تخدير تقريبا فيه شبه، نعم، تخدير مثلا لجميع الجسد، وقال له واحد، قال له فلان صلي، وبدأ يوريك يصلي دراك وهذا، هذه صلاة غير صحيحة، وإنما حتى يصحى ويرجع له عقله كله فيصلي عند ذاك، نعم. وإذا استغرق التخدير مدة الصلاة كلها، فقال بعض أهل العلم أن تلك الصلاة ساقطة عليه، إنسان مثلا خدر على الساعة 12 ولم يستفق إلا بعد المغرب فقيل أنه ولكن الصحيح لعله إن شاء الله أنه إذا استغرق التخدير مدة يوم وليلة تسقط عنه الصلاة، وأما في هذه المدة القصيرة فيصلي. نعم. وإذا كان شخص قد دخل وقت الصلاة وقيل له ستخدر على الساعة 3 ولا تستفيق إلا على الساعة 5 مثلا، فيجب عليه هنا أن يعجل بصلاته، فيصليها في أول وقتها. نعم. كما لو قيل له سيحكم عليك بالإعدام على الساعة مثلا 4، إذن قال العقل والتمييز، التمييز ومعنى التمييز معناها أن الطفل يبلغ سنا يميز، يفهم السؤال ويرد الجواب، هذا السن قالوا سن التمييز. ماذا ترى، شرط صحة ولا شرط وجوب؟ إذن شرط وجوب. قلنا شرط صحة كل ما في مقدور المكلف فهو شرط صحة، وكل ما ليس في مقدوره فهو شرط وجوب. التمييز ليس يستطيع الطفل أنه هو نعم، فهو سن معين يبلغه نعم في نموه فيصير بذلك نقول مميزا. هو قد يميز على كل حال حتى في سن 5 سنوات، ولكن السن الشرعي الذي وضعه للتمييز هو 7 سنوات، 7 سنوات. وهنا تفصيل مهم جدا ينبغي أن نعلمه، أن هذا السن الذي هو التمييز شرط في الصحة، لكن ليس شرط في وجوبها، وإن كان البلوغ سن في وجوب الصلاة. قلنا الصلاة لا تصح إلا من مميز، ولكن وجوبها إنما يجب عليه إذا هو بلغ، إذن فتصح منه إذا هو صلى مميزا، لكن لا تجب عليه. واضح؟ لكن لا تجب عليه. ولو تركها مثلا طفل عمره 7 سنوات 8 سنوات ترك الصلاة، نعم، فتركه لها لا يقال له أعد صلوات ولا أعد صلاة الأمس ولا، ولكن يقول له أبوه دائما يأمره. وإذا هو تركها هل هو يأثم؟ لا يأثم، ولكن يأثم أبوه الذي يأمره. مروا أبناءكم بالصلاة، نحن واجب علينا أباء أن نأمر أبناءنا، وليس واجب على الأبناء أن يصلوا إلا بعد أن يبلغوا. نعم. إذن قال التمييز، إذن قلنا التمييز هو سن محدد ب 7 سنوات بالنسبة للصلاة، وفي غير الصلاة قد يجتهد العلماء في سن التمييز ما هو، نعم، فبعضهم ربما يجعله أقل من هذا السن وبعضهم قد يزيد. نعم. إذن من شروطها التمييز، وكذلك قال رفع الحدث، رفع الحدث، نعم، ورفع الحدث، والحدث المقصود به هو الحكم الذي حكم به الشارع على أعضاء الواحد منا، حكم شرعي أنزله الشارع بنا، يعني فيقال مثلا فلان محدث حدث أصغر أو محدث حدث أكبر، رفعه ليس هناك رفع حسي، ولكن رفعه بمعنى أنك تفعل مثلا الوضوء فتزيل الحدث فترفع الحدث الأصغر، أو تغتسل فترفع الحدث الأكبر. إذن ما هو الحدث؟ الحدث هو الحكم الذي أنزله الشارع بأعضاء الإنسان، بحيث الإنسان مثلا كان متوضئا إذا أحدث يقال فهو محدث، بحيث صلاته لا تقبل إلا إذا توضأ لها، وإذا كان جنبا أو كانت امرأة نفساء أو كانت حائضا لا بد لها أن تغتسل لترفع الحدث الأكبر. إذن رفع الحدث، رفع الحدث ماذا هو؟ هل هو شرط وجوب ولا شرط صحة؟ إذن فهو شرط صحة، شرط صحة. نعم نعم. لا، إنما يتعلق شرط الوجوب وشرط الصحة إذا كان بالنسبة للحائض والنفساء، بالنسبة للحائض والنفساء يمكن أن يقال بأنه بالنسبة لها شرط وجوب. شرط وجوب بمعنى شرط وجوب بمعنى أنها هي الآن يعني نفساء أو حائض، ماذا يفيدها لو اغتسلت والدم لم ينقطع عنها بعد؟ لا يفيدها شيء. ولكن إذا انقطع عنها الدم فهو شرط صحة، ونحن نقول شرط صحة بهذا الاعتبار بعد انقطاع الدم عنها، النفساء أو الحائض. والجنوب يقال فيه كذلك مطلقا شرط صحة. إذن فهذا شرط صحة بمعنى أن الشخص إذا كان جنوبا لا يجوز له الوصول إلا أن كان متلبسا بشيء من الأعذار. إنسان جنوب لا يستطيع استعمال الماء لمرض أو عدم وجود الماء، أو كذلك أيضا المتوضئ لا يجد الماء، أو أيضا مريض لا يستطيع استعمال الماء. نعم، فيأتي هنا ما ينوب عن الماء وهو التيمم. نعم. إذن قال ورفع الحدث وإزالة النجاسة. إزالة النجاسة معناها النجاسة التي تكون على الثوب أو تكون على البدن أو تكون في المكان. لا يجوز الإنسان يصلي بثوب نجس ولا بثوب ولا في مكان نجس ولا كذلك على ثوبه نجاسة. والنجاسة نقولها لكل ما حكم الشارع عليه بأنه نجاسة، البول، بول آدمي، وغائطه كذلك دم الحيض. نعم، وأيضا بول ما لا يؤكل لحمه وروثه كذلك، لعاب الكلب، هذه كلها محكوم عليها بأنها نجاسات. إذا كان شيء منها على الأرض أو سقط على ثيابك فهذا نجاسة لا بد لك أن تغسلها، أن تغسلها بمعنى تزيل عينها. فإذا زالت العين خلاص انتهى، ذهب الحكم، خلاف لمن قال بأنه يعني لا بد أن تطهرها بالماء الطاهر المطهر. فإذا كان الماء طاهر فقط غير مطهر فقد زالت عينها وبقي حكمها. هذا ربما كلام يحتاج صراحة إلى دليل. نعم. إذن فالماء الذي تطهر به أي ماء أزال عينها ولم يبقى شيء من متعلقات العين، لا الريح للريح ولا الطعم ولا اللون، وزيلت النجاسة بكاملها بتمامها، نقول هذا الثوب متطهر، هذا الثوب طاهر يصلى به ويصلى عليه. لو أن شخص مثلا وجد نجاسة أمامه كإلا هذا المكان فقط يمكن أن يصلي وتكون النجاسة في غير المكان الذي يشغله، بمعنى مثلا نجاسة قابلة للصدق، موضع يديه طاهر، موضع يديه طاهر، موضع كذلك جبهته طاهر، موضع جلوسه طاهر، ومع ذلك كله متنجس يستطيع أن يصلي. بعض الناس ممكن يجدني إذا كانت حصير طويل في طرف النجاسة يقول لك ما صليش في هذا المتنجس، أنت صلي في الجهة التي هي طاهرة ولا يهمك الجهة الأخرى. لو أن مثلا نجاسة كذلك تحت الفراش والفراش طاهر ووضعته عليها لا يضرك كذلك أن تصلي عليه وهي تحت الفراش، لا بأس. نعم. بعض الناس كذلك إذا وجد أمامه حائط قال في هذا الحيط جهة الجيران راه فيه بيت الخلاء ما نقدرش نصلي في اتجاهه إلا إذا ظهرت مع أثر النجاسة. نعم. وأما إذا لم تظهر فلا بأس أن يصلي في مثل هذا المكان. نعم. إذن إزالة النجاسة من الثوب، قلت الثوب مراد به الثوب الذي تصلي به ولو كان عمامة تلبسه، ولو كان كذلك منديلا في جيبك تضعه، إذا علمت بمبصرة أخرجه وارمي به، إذا كان عمامة مبصرة انزعها، إذا كان لباسا أنزعه، ما لم يكن لباسا إذا نزعته تظهر به العورة. فمع ذلك تستطيع أن تنزعه عادي وتواصل صلاتك. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وهو يصلي بالصحابة فقال له إن في نعلك خبثا فنزعها نفسه وجعل عن يساره. نعم. فالصحابة رضي الله عليهم فعلوا مثل ما فعل، فقال لهم إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن وجد بهما أذى فليمطه وإلا فليصلي فيهما. معناها نزع النبي صلى الله عليه وسلم النجاسة، نزع نعله الذي فيه النجاسة في أثناء الصلاة ولم يعد ما كان قد صلاه بذلك النعل. نعم. وهذا أي واحد منا ممكن يقع له شيء من ذلك، يتفكر أنه عنده مثلا منديل، ليس منديل فيه رعاف، الرعاف على الصحيح ليس نجس، ممكن بعضكم قد يعني يتردد في هذا الحكم، الرعاف ليس نجس ولكن ممكن فيه نجاسة أخرى غير الرعاف. قلت النجاسة بول آدمي وغائطه، وبول ما لا يؤكل لحمه وغائطه كذلك، أو روثه نقول. نعم. لعاب الكلب، هذا الذي ربما بعض الناس قد يتردد فيه، إن رأينا كثير من الشباب عنده كلب يبقى يطلع فيه هكذاك ويلحس فيه وكل شيء ولا يطلب فيه في النجاسة ولا يبل. رأيتم هذا؟ لكل حال كلكم يرون هذه النجاسة، الكلب لعابه نجس على الصحيح، لعاب الكلب نجس، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل سبعا إحداهن بالتراب. نعم. بول الرضيع إذا كان الرضيع قبل أن يأكل الأكل، فإما أن يكون ذكرا أو أنثى، فإن كان ذكرا فيكفي فيه النضح، النضح هو الرش، وأما إذا كان أنثى فإنه يغسل، هذا ما لم يأكل الطعام، بمعنى كان غذاؤه الوحيد هو الحليب، هو الحليب. وأما إذا صار يأكل فيستوي في ذلك الأنثى والذكر، يستوي في ذلك، وأما الغائط فكليه من عام. ماذا؟ الدم المسفوح. على كل حال أقول قولي يحتاج على كل حال منكم إلى تحقيق. الدم المسفوح القول، القول الراجح أنه كذلك ليس نجسا، ليس نجسا. نعم. ولكن الصحيح أن النجس من الدماء إنما هو دم والحيض والنفاس. كان عبد الله بن رضي الله عنه رجلا مشتغلا بالجزار رضي الله عنه، فكان يعني يغمد موسه ويذهب بلباس مهنته ويصلي به، والصحابة كذلك كانوا في معاركهم مع الكفار يغمدون سيوفهم، لا يحتاج لأن يطهروها، ولا بد أن يكون قد تقاطر وملطخ بالدماء ولباس ملطخ بالدماء. ماذا كان يفعل؟ الدماء النجس منها على الصحيح إنما هو دم الحيض والنفاس. نعم. السؤال حليب، هو حليب لا شك، ويتغذى به الطفل، وفيه شيء من معنى الحليب الآخر، حليب الأم، هو حليب إذا كان الطفل يكتفي به. في التفصيل فيه قلنا إذا كان ذكرا ينضح موضع البول، وإذا كان أنثى يغسل. نعم. نعم. لا، ليس أغسل الثوب، أغسل موضع النجاسة فقط، أغسل موضع النجاسة، ليس الأول أن تغسل الثوب، إلا إذا طبعا يعني تأكدت بأن الثوب كله أصيب ولم تعرف موضع الإصابة فهنا تغسل الثوب كله هنا. وأما إذا علمت موضع الإصابة بالضبط فتغسل ذلك الموضع فقط. نعم. نعم. إن المشركون نجس فلا يقرب، قال إن المشركون نجس مش دماء، ونجس منقل أنها نجسة معنوية وليس نجسة حسية، بمعنى هل إذا صافحك مشرك تمشي تعود وضوء وتعود الصلاة؟ لا، نجسة معنوية. الله فيك. نعم. نعم. نعم قلت النجاسة يكفي إذا أردت إزالتها إذا زالت عينها وزالت كذلك ما هو متعلق بالعين من الطعم واللون والرائحة فقد زالت وزال حكمها على الصحيح. يقابل هذا قول من قال بأنه لا بد أن يكون الماء الذي تزيل به النجاسة أن يكون طاهرا مطهرا بحيث إذا كان طاهرا غير مطهر فإنه يزيل العين ولا يزيل الحكم. قول هذا قول مرجوح أقصد قول المالكين يعني المالكين معنى إذا مثل إنسان جاب مثلا يقول ما من ماء هكذا ممكن ماء لا يصلح للوضوء وهو أزال به الآه ولا جافيل ولا ما مقطر ولا كذا وأزال به العين فقط وبشات العين نعم تمام معنى ذلك كما هو موجود ممكن بعض الغسالات التي هي بخارية أنا عندهم لا تزيد نجس عن اللبس نعم أيك. إذن قلنا إزالة النجاسة إذن النجاسة المقصود بالنجاسة التي تشكل على الثوب التي على البدن لكن هنا حكم مهم جدا أريد أن أبينه. إنسان صلى وبعدما صلى وأكمل صلاته تذكر أنه صلى بثوب نجس بعدما صلى تذكر أنه صلى بثوب نجس نعم فأقول الصحيح أنه لا يعيد الصلاة أنه لا يعيد الصلاة بدليل ما ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعلين كان فيهما أذى نعم ففي الصلاة نزعهما وأتم صلاته صلى الله عليه وسلم إذن نعم بخلاف من صلى على غير وضوء إنسان مثلا صلى وهو ليس متوضئ وصلى وبعدما صلى انتبه على أنه ليس متوضئا فيه قول قوي لبعض أهل العلم أنه يعيد الصلاة ولكن لعله الراجح أنه يعيد الصلاة إذا بقي وقتها وأما إذا مضى وقتها فالصلاة إن شاء الله صحيحة لقول صلى الله عليه وسلم عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه الذين فرقوا بين إزالة النجاسة والوضوء قالوا لأن إزالة النجاسة نسيان أن النسيان يجعل الموجود كالمعدوم ولا يجعل المعدوم كالموجود هكذا يعبرون عنكم بها يعني معنى النجاسة الموجودة النسيان صيرها معدومة والوضوء الذي هو معدوم لا يجعله النسيان موجودا نعم ولكن النسيان في حق العموم قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وبالسكر عليه. إذا صلى بنا إمام صلى بنا إمام في المسجد وبعدما صلى قال لنا صليت بكم وكنت غير متوضئ نقول له أعد صلاتك أنت وليعيد صلاته كذلك من كان يعلم أنك لست متوضئ وصلى معك نسيانا أو عمدا وأما نحن فلا نعيد وعليه تبطل قصة من قال أعيدوا صلاتكم كما كان كما قال خليلكم لعلكم تسمعون بها القصة قالوا بأن تسمع بها عرب. قالوا بأن يهودي كان يصلي بالناس أظن 40 عام ها؟ يذكرنا في تمنطيط في الحق ولكن هي عاصمة الخرافة تمنطيط ولكن هي في الحق موجودة في عدة أماكن تكرر فيها يقولون بأن هذا الرجل كان يجعل على لحيته بولا فإذا أراد أن يدخل المسجد أخذ يرمي بها كذا حتى ينجس المصلي وهو يريد بذلك أن يبطل لهم صلاته وهم لا يعلمون فبعد ذلك بعد سنوات أراد أن يبين لهم بأنه خدعهم فقالوا أعيدوا صلاتكم كما قال خليلكم معنكم صلت النجاسة فحق الصلاة إذا صلى الشخص بنجاسة على ثوبه ولم يعلم إلا بعد مضي الصلاة فصلاته صحيحة فصلاته صحيحة ولا تفسد صلاته نعم إذن قال وإزالة النجاسة فضل وإزالة النجاسة نعم قال وستر العورة ستر العورة العورة تقال بالنسبة للرجل حدودها من السرة إلى الركبة، هذه عورة الرجل. إذا صلى وهو مكشوف منه شيء من هذا فصلاته باطلة. وكذلك نضيف بالنسبة للرجل أن يغطي عاتقيه يغطيه. كثير من الناس يخطئ يقول لك خلاص العورة لمس الركبة يغطي هذا ويخلي قاعد. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، لا بد أن يغطي كتفه. وكثير من الناس ربما تراهم محرمين ويبقى على الطباع الذي كان عليه ويمشي يصلي ركعتين وكتفه هذا معري. نعم، فلا يجوز على الصحيح على كل حال من كلام أهل العلم أنه لا بد أن يستر الكتفين. كتفين عورة الصلاة، ما هيش عورة خارج الصلاة، عورة الصلاة في الصلاة يحكم عليها بأنها عورة. نعم، هذا بالنسبة للرجل. الرجل نعم، الركبة داخلة، الركبة داخلة. نعم، إذن هذه عورة الرجل. فضل، هذه عورة الرجل قلت من السرة إلى الركبة إذا صلى وانكشف شيء منها. انكشف شيء منها إما أن يكون هذا الانكشاف متوقع قبل دخول الصلاة، من على باله مثلا الإنسان أو داخل في الصلاة وسوف ينكشف شيء من عورته أثناء الصلاة ويعرف هذا صلاة الإخوة باطلة بعد العلم. بعد العلم بعض الناس يدخل في الصلاة وعنده واحد تريكه ربما مباشرة لا قدو قد متوقف نيشان عندما ينتهي هو يبقى السلوى. فإذا صلى واضح أنه سوف يرتفع من خلفه، هذا يعني عورته قد ظهرت. وهذا الظهور ظهور عم كان يعرفه هو قبل الدخول في الصلاة، أقصد بخلاف من ربما لو تحركت ريح وظهر منه رحمك الله ظهر منه ما لم يكن أصلا متوقعا له ثم عجل ورده صلاته صحيحة. إذن هذا موجود على كل حال، ويجب على من كان واحد أمامه ولا عن يمينه ويسره أن ينبهه، واجب علينا أن ننبهه. وكثير ما نراه في المسلمين هذا النوع من الخطأ متكرر كثيرا، إنسان يدخل في الصلاة وهو يعني بلباس معروف أنه أنت قبل ما يركع تعرف اللي راه بغيره سوف تبدو عورته، إذن ينبع على هذا. فإذا هو استمر على هذا ربما نفترض أنه كان جاهلا فصلاته تبطل. نعم، والمرأة نعم تفضل، والمرأة عورتها نعم الصلاة بسرعة وضيق على الصحيح إن شاء الله الصلاة فيها كراهة، ولكن ليس هناك دليل على تحريمها. وهناك من حرم على كلها، قال حكم تحديدها كحكم تعريتها، يذكر هذا في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه. نعم، وياك. إذن قلنا أن المرأة في الصلاة كلها عورة إلا الوجه والكفين، كلها عورة إلا الوجه والكفين. حتى قال بعض العلماء إذا كانت بحضرة الرجال تغطي وجهها. كيف بعض ماذا؟ ما سمعت. نعم، سأتي القلمين. إذن قلت المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين. بعض النساء إذا سافروا في حافلة ممكن متجلببات، عندما تقول كون صلي أنا والناس قاعد الملأ والأخير. وإذا مسيت العمرة أو الحج في مزدلفة وين تصلي؟ ليس منع أنها تصلي، تصلي عادي وتغطي وجهها. نعم، وتتطرف على كل حال وتصلي، بل وتتوضأ. ليس عذرا لها في أنها لا تتوضأ تقول لك أنا بغي نكشف عن عورتي. تغسل وترد، تغسل وترد، ولكن ليس عذرا في أنها تترك الوضوء، تتطرف وتبتعد وتفعل المقدور عليه، ولكن ليس هذا عذرا في ترك الوضوء وفي ترك الصلاة. تصلي نعم، تصلي ولو في العراء تصلي. نعم، تتستر بما تجده من سيارة أو حافلة أو حتى زوجها ممكن يقف في جهة قالت مثلا ويسترها وتصلي. نعم، تصلي وتكون ساترة كذلك لوجهها في أثناء الصلاة، وأما كفها فلا بأس أن لا تستره. أما القدمين فهي إذا كانت خارج البيت فطبعا لابسة لجلبابها خارج البيت، وأما داخل البيت ليس لابد للمرأة أن تلبس الجلباب ويحتصل إذا كان عندها لباس مثلا نقول رمبية مثلا تلبسها وتغطي ظهور قدمها وتصل إلى هنا تدرخ خمار تضربه على جيبها هذا يكفيها في الصلاة شط لا تكون يعني محددة للأعضاء يعني كاشفة لأعضائها لا ولكن فضفاض يكفيها نعم ماذا؟ طبعا تكون كلها مستورة الحديث على كلها وإن كان في بعض أهل العلم فيه نظر نعم يقول هل تصلي المرأة في الدرع والخمار قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها قول جمهور العلماء أن ظهور القدمين إذا ظهرت في الصلاة فتبطل الصلاة ولكن بطونهما إذا ظهرت في أثناء السجود فلا تبطل بطن القدمين هو هذا لكن كان موجه الأرض إذا كان في أثناء السجود مثلا درج على ذاكوبان إن شاء الله لا يبطل الصلاة ولكن ظهور القدمين يبطلان الصلاة قول عند الأحناف أن ظهور القدمين لا تبطل الصلاة وذهب إليه كذلك بعض المحققين من العلم منهم ابن تيمية عليه رحمة الله أن ظهر القدمين إذا ظهر في الصلاة من المرأة لا يبطل الصلاة نعم إذا المرأة داخل بيتها قلت تصلي في درع وخمار يكفيها ليس لابد أن تلبس الجلباب الذي تخرج به الشارع عندها لباس في البيت يعني ليس هو العباءات وإنما عباءة يعني فضفاضة كذا نعم تلبسها إزار يكفيها بل في بعض الإزارات على كل حال إذا رأيتها نعية منها قد تصلح للخروج إذن هذه العورة قلت إذا دخل الشخص إلى الصلاة وهي مكشوفة فالصلاة تبطل بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء نعم ظهور قدمين قلت قول الجمهور أنها لا تصح قول الأحناف فقط قالوا أنها تصح صلاتها ولو كانت ظهور قدمين مكشوفين نعم ولكن الأحو لا خارج البيت لا كلام أنا أتكلم على داخل البيت وأما خارج البيت فهي لا شك لابسة لجلبابها تجتهد في أن تغطي قدمها نعم في أثناء الصلاة نعم قال كذلك وستر العورة ستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة نتركهما إلى حصة الغد إن شاء الله تعالى نعم وإياك معليش نجيب عن سؤالين فقط أو ثلاثة مما حضر لا بأس نعم نعم يقول أليس العقل شرط صحة ووجوب كيف يكون شرط صحة العقل قلنا هو غريزة ملك الله عز وجل جعل في بني آدم فالإنسان لا يمكن أنه في نفسه نعم يقول يأتي بالعقل ونحو ذلك فهو إنما هو شرط وجوب وليس شرط صحة قال هل تصح صلاة من يحمل معه الدخان أو الشم وهل يعد هذا من النجاسة أما الدخان والشم إذا كان يحملهما فصلاته صحيحة لا أعرف من قال بأنهما نجسان نعم يقول هل العقل في الدماغ أم في القلب نعم وسؤال عنده وجه من عنده جواب إذن العقل في القلب الصحيح من كلام أهل السنة أقول أهل السنة نعم أن العقل محله القلب أم لهم قلوب لا يفقهون بها ولكن قول أن العقل في الدماغ وقول فلاسفة وذهب إليه بعض الأحناف نعم وقول الفلاسفة وربما يعبرون بأطباء يقولون بأن العقل محله الدماغ الدماغ صح يتأثر تأثرا العقل يتأثر تأثرا كبيرا إذا وقع خلل في الدماغ ولا يعني ذلك أن العقل محله الدماغ العقل محله القلب نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك